الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا في قراءة كتاب معالم أصول الفقه، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. وصلنا في أثناء كلامنا على التكليف إلى المسألة الثالثة، والتي ترجم لها المؤلف بقوله شروط التكليف العائدة إلى المكلف، شروط التكليف العائدة إلى المكلف. وهذه الشروط التي تعود إلى المكلف ما هي نفسها، ما يعنيه بعض المؤلفين في أصول الفقه بقولهم المحكوم عليه، المحكوم عليه. والمحكوم عليه هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله، الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله، هذا هو المحكوم عليه. مضى قريبا الكلام في المحكوم به. اليوم نتحدث عن المحكوم عليه. قال المؤلف: يشترط في الآدمي المكلف شرطان، العقل وفهم الخطاب. يشترط في الآدمي شرطان، العقل وفهم الخطاب. يشترط في الإنسان العقل والفهم للخطاب لكي يصح تكليفه المرء منا، لا بد وأن يشترط فيه شرطان، الشرط الأول العقل، والشرط الثاني الفهم. لماذا؟ لأن التكليف خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فالتكليف خطاب، وخطاب من لا يعقل ولا يفهم محال. وهذا هو الذي يقولون عنه التكليف بالمحال وتكليف المحال. ما الفرق بينهما؟ الفرق بين التكليف بالمحال وتكليف المحال، هل هما بمعنى واحد أم بمعنيين؟ هما بمعنيين. التكليف بالمحال نتحدث عن ماذا؟ عن الفعل. التكليف بالفعل المحال، كما يكلفك بالطيران، كما يكلفك مثلا بأن تحمل جبلا. يبقى التكليف بالمحال التكليف بالفعل المستحيل، لكن تكليف المحال هذا ينصب عليك أنت ولا ينصب على الفعل. حينما يكلفك بما لا تفهمه، يكلفك بما لا تعقله، أنت غير عاقل أو أنت غير فاهم. فإن كلفك وأنت غير عاقل، كلفك وأنت غير فاهم، فهذا تكليف المحال. عرفتم الفرق بين التكليف بالمحال فهذا ينصب على الفعل، وتكليف المحال فهذا يتعلق بماذا؟ بالمكلف ذاته اللي هو المحكوم عليه. فالتكليف بالمحال متعلق بالمحكوم به، أما هنا فيتعلق بماذا؟ بالمحكوم عليه. فقلنا لماذا اشترط في الإنسان العقل والفهم لكي يصح تكليفه؟ لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا يعقل ولا يفهم محال، لأن التكليف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتثالا. حينما خاطبك الله عز وجل وقال لك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القتال، هذا تكليف. والتكليف المطلوب منك في هذا التكليف ماذا؟ المطلوب أن يحصل هذا الذي كلفت به طاعة وامتثالا، لأنه مأمور به. والمأمور المقصود أن توقع ما أمرت به على سبيل الطاعة وعلى سبيل الامتثال، ولا بد أن يكون هناك إخلاص، ولا بد أن يكون هناك موافقة للسنة، شروط الفعل لكي يكون مقبولا. فأن تقصد أن تمتثل وأن تطيع الله سبحانه وتعالى فقصدك هذا لا يتصور أبدا إلا إذا كنت فاهما ما كلفت به، وأن تكون عاقلا لما كلفت به. فالقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم، لأن من لا يفهم لا يقال له ها افهم. إنسان ليس مؤهلا لأن يفهم، كيف يقال له افهم هذا التكليف؟ كذلك لا يقال لمن لا يرى أبصر، ولا يقال لمن لا يسمع وليس عنده حاسة السمع اسمع. فكذلك من لا فهم له لا يقال له افهم. والخطاب لا بد وأن يعقل، والخطاب لا بد وأن يفهم. فماذا سيترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن المكلف يقصد تنفيذ المأمور طاعة وامتثالة، فكيف يتأتى له ذلك إن لم يكن قد فهم الخطاب ووعى الخطاب وعقل الخطاب؟ فمن هنا اشترط الأصوليون في شروط المحكوم عليه شرطين: الشرط الأول ها العقل، والشرط الثاني فهم الخطاب. فقال المؤلف: يشترط في الآدمي المكلف شرطان، العقل وفهم الخطاب، ويخرج بهذين الشرطين المجنون والصبي، لأنهما لا يفهمان ولا يدركان خطاب الشرع، وقد يختل الفهم ويغيب الإدراك لغير هذين السببين الجنون والصبا، وذلك كالغفلة والنسيان والنوم والسكر والإغماء. فهل هذه الأمور مانعة من التكليف؟ وهل يشترط في المكلف إضافة إلى العقل وفهم الخطاب أن يكون مختارا غير مكره، أو أن يكون مسلما غير كافر؟ هذا مجمل الكلام على شروط المكلف، أما التفاصيل فيمكن بيانها فيما يأتي. قبل أن نتحدث على الإجمال وعلى التفصيل، ينبغي أن نتحدث عن أمر كتب فيه علماء الأصول من المتأخرين، ألا وهو قضية الأهلية. فلا بد وأن نفهم الأهلية، حتى إذا قرأنا في كتب المتأخرين كأبي زهرة والخضري وهؤلاء وخلاف والخفيف وكل من كتب في أصول الفقه في كليات الشريعة وفي كليات الحقوق، نكون على دراية بما قصدوه من قضية الأهلية. وهناك كتاب تحدث عن الأهلية وهو رسالة دكتوراه، وقامت بطبعها جامعة أم القرى، قامت بطبع هذه الرسالة، وهي رسالة جمعت الكلام في الأهلية بكل تفاصيلها، لأنها رسالة دكتوراه على ما أظن، وإن كان فيها يعني أو عليها بعض المآخذ، إلا أنها تؤدي الغرض. يعني من قرأها ووعى ما فيها يعني فيه تأدية للغرض. نقول نعم نعم اسمه هكذا الجبوري. نعم 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 هو هكذا اسمه عوارض الأهلية. نعم الأهلية، الأهلية في اللغة إذا أراد أحد يعني أن يكتب ملخصا من الممكن أن يكتب وراءنا وسأتأنى في الكلام. الأهلية في اللغة، كلمة الأهلية في لغة العرب بمعنى الصلاحية للشيء، الصلاحية للشيء. وهي في الاصطلاح الأهلية يعني صلاحية الإنسان للوجوب له أو عليه شرعا، صلاحية الإنسان للوجوب له أو عليه شرعا من الناحية الشرعية، أن يكون الإنسان صالحا لكي يجب عليه أو يجب له، يجب لي حقوق وعلي واجبات، الذي له حقوق وعليه واجبات هذا يكون له أهلية من الناحية الشرعية. أو تعريف آخر لها، أو صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. المجنون بتصدر منه أفعال، لكن هل يعتد بها شرعا؟ أبدا. الطفل الصغير تصدر منه أفعال وأقوال، هل هذه الأفعال والأقوال يعتد بها شرعا؟ سنتحدث عن هذا الأمر. هذا هو الكلام في الأهلية. إذن تعريف الأهلية اصطلاحا صلاحية الإنسان للوجوب له أو عليه شرعا، أو صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. يعني صلاحية الإنسان لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات، وتكون هذه الأهلية بالذمة، يعني تثبت له بناء على ثبوت الذمة له. وتكسر كلمة الذمة، دائما يكسر الفقهاء من لفظة الذمة، فاحتجنا إلى أن نعرف ما معنى الذمة. كما عرفنا الأهلية، والأهلية في اللغة هي الصلاحية للشيء، أما في الاصطلاح فهي صلاحية الإنسان للوجوب له أو عليه شرعا، أو صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه إيه؟ ها؟ يعتد به شرعا. طب فما هي الذمة إذا كانت هذه الأمور تتعلق بذمتي؟ الحقوق والواجبات تتعلق بذمتي. أقول لك لي في ذمتك كذا. ما هي الذمة؟ قضية الذمة قضية اختلف الفقهاء فيها، قضية الذمة وجود الذمة للإنسان، والراجح هو قول الجمهور إن الإنسان له إيه؟ ذمة. ما هي الذمة؟ الذمة في اللغة هي العهد والأمان والكفالة. العهد والأمان والكفالة في لغة العرب، وقيل معناها الحق والحرمة، كما قال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وسمي أهل الكتاب في دار الإسلام بأهل الذمة، أي أهل العهد، حتى يفرقوا بينهم وبين أهل العهد. يعني لو كان هناك بيننا وبين دولة من الدول عهد، هذا العهد يصبح أصحابه يتسمون في الفقه الإسلامي بماذا؟ بالمعاهدين. لأن الكفار ليسوا على درجة واحدة، الكفار خارج دار الإسلام ينقسمون إلى قسمين، أهل حرب وأهل عهد وأمان. بيننا وبينهم عهد وأمان، معاهدات. أما الذين يخضعون مظلة الإسلام تحت الحكم الإسلامي ويعيشون بيننا، الذين يقال عنهم في هذا الزمان مواطنون، فهؤلاء أصحاب ذمة ولهم ذمة، فهم أصحاب عهد، هم أصحاب. ويشملهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا. فالمعاهد ينقسم إلى قسمين، المعاهد في الدول الخارجية بيننا وبينهم معاهدة، والذي يدخل بلادنا بعقد أمان، والذين يعيشون معنا ويتسمون بأهل الذمة. فالذمة بمعنى العهد. وفي الحديث المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ولذلك لو عهد مسلم إلى كافر عهدا وجب على المسلمين أن يراعوا هذا العهد. وهي في الاصطلاح يبقى عرفنا معناها لغة، أما في الاصطلاح فهي وصف شرعي يصير به الإنسان أهلا لما له ولما عليه. يبقى هنا حينما نتكلم عن الذمة في الاصطلاح لا نقصد الذمة المقصودة في اللغة، وإنما نخصصها، لأن الاصطلاحات قد توسع وقد تضيق، تأتي على اللفظ الخاص وتعطيه شيئا من العموم، وتأتي على الشيء العام وتخصصه. وأحيانا يكون المصطلح يتساوى مع اللفظة من الناحية العربية. فهنا الاصطلاح اصطلاح أهل العلم في معنى الذمة هي وصف شرعي يصير به الإنسان أهلا لما له ولما عليه. وهي بهذا المعنى تثبت لكل حي، يبقى كل حي أي إنسان حي، مجنون، طفل صغير، طالما أصبح حيا يثبت له ذمة يصير بها مؤهلا لكي يصبح أهلا لشيء له ولشيء عليه. وهذا يثبت بالحياة لا يثبت بالعقل. فالمجنون تثبت له حقوق، له حق ولا ملوش حق، له حقوق، عليه واجبات ولا لا في مالي، عليه واجبات في مالي. وسنوضح لان هناك عندنا الاهلية ستنقسم الى اهلية وجوب واهلية اداء، وسنوضح اهلية الوجوب تتعلق بالحياة، طالما حي صارت له ذمة، طالما حي يبقى له ذمة. الذمة اللي هي قلنا وصف شرعي يصير به الانسان اهلا لما له ولما عليه. وهي بهذا المعنى تثبت لكل حي، عاقل، مجنون، طفل صغير، الى اخره. ومعناها معنى الذمة ان الله عز وجل، لما العلماء بيحاولوا ان هم يفسروها، ان الله لما خلق الانسان اكرمه بالعقل والذمة، اكرمه بالعقل واصبحت له ذمة، يختلف عن الحيوان، حتى صار اهلا لوجوب الحقوق له وعليه، وثبت له حقوق العصمة والحرية والملكية. كما اذا عاهدنا الكفار واعطيناهم الذمة، الكفر الحربي حينما اعاهده واعطيه ذمة يثبت لهم وعليهم حقوق، لانه قبل ذلك كان مباح الدم، محارب، محارب، الكافر المحارب يحاربني واحاربه، لو ظفر بي لقتلني ولو ظفرت به لقتلته، ده كافر محارب. لكن لو بيني وبينه عهد اذا ثبتت له اصبح له حقوق وعليه واجبات. هذه الحقوق وهذه الواجبات ما الذي اعطاه اياها؟ العهد. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن المسلم يختلف امره، حق، لانه حي بعكس الكافر، لان الكافر الكافر ليس كل كافر، وانما الكافر اللي بيني وبينه حرب، واخدين بالكم، لو ظفر بي لقتلني ولو ظفرت بي لقتلته، تمام. فنقول كما إذا عهدنا الكفار وأعطيناهم الذمة يثبت لهم وعليهم حقوق في الدنيا، كما أن الله قد خص الإنسان من بين سائر الحيوانات بوجوب أشياء له وعليه، فلا بد من خصوصية يصير بها الإنسان أهلا لذلك. هذه الخصوصية اسمها الذمة. واضح الكلام؟ هذه الخصوصية اسمها الذمة. والكتاب الذي أشرت إليه في مقدمة حديثي الذي طبعته جامعته أم القرى ناقش قضية الذمة والاعتراضات التي عليها وأقوال أهل العلم فيها مناقشة طويلة. وهناك كتاب أيضا كنت قد قرأته منذ فترة بعيدة طبعته مكتبة دار السلام اسمه نظرية الذمة. نظرية الذمة يتحدث عن نظرية الذمة. فالذمة نظرية زي نظرية الملكية، زي نظرية العقد، زي نظرية الأهلية، واخدين بالكم. فهذه قضايا وهذه الأمور من القضايا التي توسع في الكلام فيها المنظرون في العصر الحالي، العصر الحالي هم الذين يتحدثون عن نظريات. قبل ذلك علماء السلف لم يكونوا يتحدثون عن نظريات. هذه الأمور تدرس في كليات الحقوق وفي كليات الشريعة المعاصرة، قضايا النظريات، لأن النظريات الفقهية هذه قضية تعتبر من الايه المستجدات المحدثات. لن تجدوا عند علماء السلف نظرية الذمة، الكلام موجود عندهم، لم يأتي الفقهاء المعاصرون بجديد. غاية الأمر أنهم ايه قعدوا وصاغوها في صورة نظرية، وإلا فهم لم يأتوا بجديد، كل شيء منقول من كتب الأصوليين وكتب الفقهاء القدامى. يعني من راجع هذه الأمور سيقف على حقيقة الأمر أنه كله مدون في الكتب القديمة. علماء السلف ما تركوا لمن بعدهم شيئا. ثم نقول يبقى الخصوصية هذه التي اختص بها الإنسان اسمها ايه؟ الذمة. فالذمة خصوصية من خصوصيات الإنسان امتاز بها على غيره من سائر المخلوقات، وذلك لما أودعه الله في الإنسان من العقل والمشاعر والقوى التي يصبح بها الإنسان أهلا للإلزام والالتزام. ذلك هناك نظرية اسمها نظرية الايه؟ الالتزام، نظرية الحق ونظرية الالتزام لمن درس في كليات الحقوق، نظرية الالتزام ونظرية الحق في كتاب بيدرس في مقدمات كتب القانون، نظرية الحق ونظرية الايه؟ الالتزام. ويترتب على ذلك قضايا مثل مسألة الشخصية المعنوية للشركات، شخصية معنوية هذه الشركة، أما تصبح هذه الشركة لست أنت وإنما الشركة، لها التزامات، عليها التزامات ولا حقوق. مع أننا حينما نتحدث عن الذمة المالية نتحدث عن ماذا؟ عن إنسان. لكن حينما تصبح هناك شخصية اعتبارية معنوية اسمها هذه الشركة، وهذه الشركة تملك، والشركة عليها التزامات، وذلك لما يأتي إنسان لكي يخرج منها تخارج ويدخل شريك جديد تقول له لا تعال نشوف الشركة مديونة، الشركة مديونة، واخدين بالكم ولا لا؟ مديونة بإيه وليها إيه؟ واضحة؟ فهذه أمور مما درسه علماء الفقه متأخرا، لأن هذه الشركات وهذه القضايا تعتبر من الأمور التي هي مستجدة ومستحدثة. فالأمور المستجدة والمستحدثة تحتاج إلى فقهاء يعون جيدا كيفية التعامل مع النصوص وكتب السلف في الأصول وغيرها. نقول هذه الذمة خاصية من خصوصية الإنسان التي يصبح بها الإنسان أهلا للإلزام والالتزام، لذا تميز عن سائر المخلوقات. ويترتب على خاصية الإنسان بالذمة خاصيته بأهلية الوجوب، لأنها مرتبطة بالذمة ومترتبة عليها أهلية الوجوب. وهذا يقتضي ألا تثبت أهلية الوجوب لغير الإنسان كالحيوان مثلا، وإن كان هذه أمور يعني عليها اعتراضات، لأن الحيوان أيضا له حق، مش كده ولا لا؟ الحيوان له حق، حق الحياة، لا تقتله إلا بحق، حق الطعام، حق الشراب، حق ألا تعذبه، وألا مش كده ولا لا؟ نعم. وأهلية الوجوب تلازم الإنسان مدى حياته ولا تفارقه إلا بالموت، فالحياة هي أساس ثبوت أهلية الوجوب. فأنا عندي أهلية وجوب وأهلية إيه؟ أداء. أهلية الوجوب تثبت بالحياة، أهلية الأداء تثبت بالعقل، أهلية الوجوب تثبت بالإيه؟ بالحياة. وهذه الأهلية أهلية الوجوب تنقسم إلى نوعين، كاملة وناقصة، وسنتحدث عن أطوارها. القسم الثاني أهلية الأداء، وهي صلاحية الإنسان، بتحدثنا عن أهلية الوجوب، أهلية الوجوب اللي هي إيه؟ صلاحية الإنسان إيه؟ للوجوب له أو عليه، مش كده ولا لا؟ نعم، اللي هو إثبات الحقوق له أو عليه. أما أهلية الأداء وأهلية الوجوب تثبت بماذا؟ بالحياة. أهلية الأداء صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه معتبر شرعا. يعني المجنون لو صدر عنه فعل يعتبر شرعا؟ لا يعتبر. واحد مجنون باع بيتهم، هل بيعوه هذا نافذ؟ المجنون محجور عليه لذاته، السفيه محجور عليه، مش كده؟ المعتوه محجور عليه لذاته. فإذا لو تصرف تصرفا وذهب لبيع بيت أو شراء بيت، اشترى عربية أو باعها، هل هذه البيوع والمعاملات تثبت أم لا تثبت؟ لا تثبت. طيب لو جاء طفل وعنده مال يملكه، قال إليه من إرث وقام بشراء بيت أو ببيع بيت، هل تصرفه نافذ أم غير نافذ؟ غير نافذ، لأنه لابد أن يكون له وصي، لابد أن يكون له ولي، أما هو فلا يجوز له أن يتصرف. لكن ثبتت له أهلية وجوب، نعم يملك، مش كده ولا لا؟ له عليه يستدين، يبقى له ذمة، هذه الذمة ثبتت بالحياة، يملك له عليه. لكن حينما يتصرف هل يقع فعله معتبرا شرعا أم لا؟ هي دي أهلية الإيه؟ الأداء. فبنقول أهلية الأداء هي صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه معتبر شرعا. ما هو سيتصرف وسيتكلم ويقول كلاما، يقول له لك بعني زوجني، يقول ما يقول، هل كلامه يعتبر شرعا ولا لا؟ إن اعتبر شرعا كانت له أهلية أداء، إن لم يعتبر شرعا لم تكن له أهلية أداء، أو تكون أهلية الأداء عنده ناقصة. ولذلك قلنا إن أهلية الوجوب قد تكون كاملة وقد تكون ناقصة، لأنها تثبت بالحياة، وأهلية الأداء تثبت بالإيه؟ بالعقل والبلوغ. ولذلك سنتحدث عن أهلية الأداء، وهي نعود مرة أخرى أو نعيد مرة أخرى التعريف، وهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه معتبر شرعا. قلنا فإذا كانت الحياة هي مناط أهلية الوجوب، فإن العقل هو مناط أهلية الأداء. لماذا؟ لأن التكليف يقتضي استجابة المكلف لما كلف به، وهذا لا يتحقق إلا بالقصد إلى الامتثال والطاعة. مش قلنا هذا في البداية؟ الخطاب الشرعي مقتضى الامتثال، فكيف يمتثل ويطيع ويخلص لله ويعمل العمل لله موافقا للسنة؟ مش لابد من تحقيق الشرطين بدون قصد؟ والقصد لا يكون إلا لعاقل، فإن غير العاقل لا قصد له، مش كده ولا لا؟ لأن غير العاقل لا قصد له. وقيل قول آخر، معنى أهلية الأداء أنها أهلية المعاملة، أهلية المعاملة غير أهلية الوجوب التي لا يثبت له أو عليه صلاحيته لثبوت له أو عليه. هنا أهلية الأداء بمعنى أهلية معنى آخر، بس نفس المعنى في الآخر، وإنما تعدد حتى تستوعب الأمر، أنها أهلية المعاملة، إذ بها يكون الشخص صالحا لاكتساب حقوق من تصرفاته وإنشاء حقوق لغيره. يصبح الإنسان عنده الأهلية التي تجعله يتعامل فيكتسب بتصرفاته، يكتسب وينشئ الحقوق للآخرين. فإذا قال وهبتك كذا، يقع التصرف نافذا أم لا؟ يقع، أعطاك حقا، هنا أنشأ حقا لك، أجرك، أجر لك، أجرت لك هذا المكان، بعتك كذا، فإذا أنا بأنشئ بكلامي هذا حقوقا للغير، وفي نفس الوقت من الممكن أن أكتسب أنا حقوق لنفسي بالاكتساب. أقول لك بعني هذا أو اشتري مني هذا، يبقى بيع وشراء، إيجار، هبة، صدقة، كل هذه الأمور أنا بتصرف. يبقى الأهلية التي تجعل الإنسان يتعامل فينشئ للغير حقوقا ويكتسب هو بتصرفاته حقوقا، بعكس الذي له أهلية وجوب ممكن يدخل في ذمته أشياء يملكها ولكن لم يكن هو سببا فيها. واحد وهبائية ورثها وصية، لكنه يشتري ويبيع مش أهلية وجوب. الشراء والبيع والتعاملات أهلية إيه؟ أداء. مناطها ليس الحياة وإنما العقل، مش كده ولا لا؟ وقيل معناها أنها أهلية المعاملة، إذ بها يكون الشخص صالحا لاكتساب حقوق من تصرفاته. لأن لو قلنا لاكتساب حقوق طب ما بتدخل فيها أهلية الإيه؟ لكن بيوم من تصرفاته هو، يبقى أصبح تصرفاته معتد بها إيه؟ شرعا. وإنشاء حقوق لغيره بهذه التصرفات. وقد يقصر البعض أهلية الأداء على التصرفات القولية، فيكون معناها عندهم أنها شرط لصحة التصرفات القولية. أهلية الأداء شرط لصحة التصرفات القولية دون الفعلية، لأن الكلام في البيع والشراء والتمليك والتصرفات سيكون بالإيه؟ لكن سيخرج منه بيع المعاطاة مثلا، لو ذهب وأعطى وأخذ شيء من هذا أو فعل شيئا، فعل هذا الفعل سيترتب عليه شيء. لكن بالنسبة للأشياء التي تكون مترتبة على القول، وذلك قال هذا بعض أهل العلم، وقد يقصر البعض أهلية الأداء، وقد يقصر البعض أهلية الأداء على التصرفات القولية، فيكون معناه عندهم أنها شرط لصحة التصرفات القولية دون الفعلية. بينما يرى البعض الآخر من العلماء أنها تشمل الأفعال والأقوال، وهذا هو الراجح، بحيث إذا صدر عن المكلف عقد أو تصرف ترتب عليه آثاره، وإذا أدى الصلاة أو الحج اعتبر فعله مسقطا للواجب، وإذا ارتكب جناية تتعلق بغيره يقام عليه الحد ويلزم بالتعويض، وإن قتل ينفذ فيه القصاص، بعكس فاقد العقل لو قتل لا يقتص منه، وإن زنى لا يحد، وإن سرق لا تقطع يده، فليس عنده أهلية أداء. واضح يا إخواننا الكلام؟ تمام. يبقى إذن أهلية الأداء لا تكون إلا ممن يفهم الخطاب ويدرك الغرض من التكليف، وهذا يقتضي ألا تثبت أهلية الأداء لمجنون ولا لصبي لم يبلغ، كما يقتضي عدم ثبوتها من غير الإنسان كالحيوان والجماد والنبات. إذن هي مختصة بمين؟ بالإنسان المكلف، وتبقى مختصة بالجن طبعا، لكن احنا كلامنا عن الإنسان. يبقى أهلية الأداء كذلك مثل أهلية الوجوب، كاملة وناقصة. والأهلية الكاملة والناقصة تعتبر بالأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته من مبدأ تكوينه إلى تمام عقله ثم موته. فالإنسان بيبدأ منذ أن رب العالمين سبحانه وتعالى ينعم عليه بالحياة، فهذا يكون متى؟ وهو جنين في بطن أمه، وهو جنين في بطن أمه، يبقى هذا هو الدور الأول وهو جنين. ثم حينما ينفصل عن بطن أمه بعد الولادة إلى التمييز، ثم من التمييز إلى البلوغ، ثم بعد البلوغ. البلوغ الدور الرابع والأخير، دور البلوغ. إذا كان الإنسان قد بلغ وهو عاقل غير سفيه غير معتوه، ثبتت له الأهليتان كاملة. بعد ما بلغ وصل لسن البلوغ أصبح الإنسان إيه؟ ها؟ عنده أهلية وجوب وأهلية أداء كاملة تامة. واضح؟ يجب عليه ما أوجبه الله على المكلفين، يجب عليه الإيمان ومتعلقات الإيمان، يجب عليه جميع الحقوق التي تجب على الإنسان، ويجب له يستحق ما له من حقوق. إن أدى تصرف، لو نطق بكلمة الكفر يصبح مرتدا، إن قال زوجني يتزوج، قال زوجتك من هي في ولايتي يقع الزواج، طلق طلق، اشترى اشترى، أجر أجر، إذن له أهلية وجوب تامة كاملة وأهلية إيه؟ أداء تامة وكاملة. واضح الكلام؟ هذا هو الدور الرابع، اللي هو إيه؟ الدور الرابع من البلوغ، من بعد سن البلوغ. طيب بعد ذلك نتحدث عن الأدوار الثلاثة، لأن الدور الرابع أسهل دور، أسهل دور، أهلية كاملة وأهلية، أهلية وجود كاملة وأهلية أداء كاملة. دور الجنين، الجنين له ذمة ولكن ليست كاملة، له أهلية وجوب. وفاكرين أهلية الوجوب ولا لا؟ اللي هي صلاحية الإنسان للوجوب له أو عليه شرعا. طب الجنين، قال لك الجنين ليس له ذمة كاملة ولا نستطيع أن ننفي عنه الذمة مطلقا، يبقى له أهلية وجوب ولكنها غير إيه؟ كاملة. لماذا؟ قالوا لأنه يصلح لأن يكتسب بعض الحقوق، يصلح أن يكتسب بعض الحقوق، لذلك كانت ذمته ناقصة. فوجدنا أن الجنين له أهلية وجوب ناقص، بها صار صالحا للوجوب لا عليه، يصلح للوجوب، خدوا بالكم، ها؟ له لا عليه، فتثبت له الحقوق التي لا يحتاج في ثبوتها إلى قبول، كالميراث والوصية. يعني واحد توفي وزوجه حامل، بنوقف الميراث ليه؟ لاني ما نش عارف هيجي عيل ولا عيلين ولا تلاتة، ما ممكن يكون توأم، ولا هيجي ولد ولا هيجي بنت، تتوقف التركة مش كده ولا لا؟ ما انا مش هقدر اعرف. يبقى هنا ثبت له حق الميراث ولا ما ثبتش له؟ والا لو لم يثبت له حق الميراث لقسمنا التركه، ولذلك لو كان هذا له اخوه هيبقى متوقف الامر على ماذا؟ وما عندوش اولاد. لو جاء ولد حجب الاخوه، لو جاءت بنت ستاخذ النصف والعصبه سيدخلون، لو كان لو لم يكن هناك ورثه، وهكذا. اذا هذا الجنين ثبت له حقوق ام لا ثبت؟ يجوز ان نوقف له، نعم يدخل في الوقف. يجوز ان يوصى له، نعم يجوز ان يوصى له. اذا اصبح اهلا لاكتساب الحقوق ولا لا؟ ليس بتصرفاته هو، ملوش تصرفات، وانما اصبح بذمته الناقصة اهلا لكي يكتسب الحقوق. لا عليه، مفيش حاجة عليه، ولكن له بمجرد ما في هناك علاقة سبب ان يعني ابوه مات وهو عنده شهر، يا عم الشيخ نقول لا ما يورث وبعد كده نقسم التركة، يجي بعد كده نقول له ما فيش حاجة بالنسبة لك؟ مجرد ما الزوجة حامل، ثبوت الحمل، واخد بالك من اول الاختبار الحمل، طالما ثبت انها حامل، نعم. فنقول هنا فثبتت له الحقوق التي لا يحتاج في ثبوتها الى قبول، كالميراث والوصية والنسب. حتى النسب، حتى لو ما فيش ميراث، نسب حق من حقوقي ولا لا؟ انه ابن مين؟ ينتسب لعيلة ايه؟ حق من هو النسب؟ مش حق، حق. والاستحقاق في الوقف، لو هناك وقف يوقف على الجنين يجوز. اما الحقوق التي تحتاج الى قبول كالهبة، لان الهبة حينما اهبك من حقك ان تقبل ومن حقك ان ترفض، اما الهبة فهي تحتاج الى قبول فلا تثبت له حتى وان كانت نفعا محضا له. هذه القضايا بالطبع ليست مجمع عليها، نعم نعم، لانه ليس له عبارة يعبر بها، وليس له ولي ولا وصي يقوم مقامه، وهذا مذهب الجمهور، ده كلام الجمهور ولكنه ليس عليه إجماع. وكل ذلك بشرط أن يولد حيا، فإن ولد ميتا ألغينا ما أوقفناه من ميراث وغيره. فأهلية الوجوب إيه؟ ناقصة. يعني مثلا لو جاء هذا الولد ونزل ميتا، نزل ميت، هنعمل إيه؟ ها؟ هل هيورثه ورثته؟ لا، ما ثبتتلوش حياة أصلا، مش كده ولا لا؟ فهنبدأ نورث مين؟ نعيد التركة كما كانت وكأنه لم يكن موجودا. لكن لو نزل واستهل صرخ يبقى ورث ويورث، مش كده ولا لا؟ يرث وبعد أن يموت يورث حسب الميراث الشرعي، تمام؟ فقال إذ لا يتصور صدور أي تصرف منه لعجزه الكامل ولا عقل له ولا عقل له. إذا حكمه إيه؟ أهليته إيه؟ أي الأهليتين نقصد؟ نتكلم في أي أهلية؟ الوجوب، أهلية الوجوب ناقصة. طيب أهلية الأداء مفيش، منعدمة أهلية الأداء، منعدمة تماما، لا تصرف لها. واضح الكلام؟ أهلية الأداء منعدمة. ده الدور الأول، دور الإيه؟ الأجنة. الدور الثاني هذا بعد أن يولد إلى فترة التمييز، بمجرد ولادته تثبت له الذمة كاملة، فتثبت له أهلية الوجوب كاملة لا نقص فيها، فتجب الحقوق له وعليه، ولكنها لن تكون كالبالغ، لأن المقصود من الوجوب حكمه وهو الأداء، فكل حق يمكن أداؤه عن الصبي يجب عليه، كل حق يمكن أن يؤدى عن الصبي يجب عليه، وما لا يمكن أداؤه عنه لا يجب عليه، على التفصيل الآتي. الحقوق تنقسم إلى حقوق للعباد وحقوق لرب العباد، لأن لما نتكلم الحقوق هنا هو أهليته كذمة كاملة، لكن هل يجب عليه ما يجب على البالغ؟ هل يجب عليه الإيمان؟ هل يجب عليه الصلاة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فهتبقى الأمور هنا متعلقة بحقوق الله التي يستطيع أن يؤديها. فنقول لأن أو التي يستطيع أن يؤديها من؟ وليه أو الوصي عليه. قالوا فما كان من حقوق لله سبحانه وتعالى فليست بواجبة عليه، نظرا لأن التكليف يجب بالبلوغ، وهذا يدخل فيه أصل الأصول وهو الإيمان وما يترتب عليه من عبادات باستثناء الزكاة ففيها الخلاف المعروف، وسنتعرض له إن شاء الله ما نتكلم عن الزكاة. وكذلك ما كان من حقوق الله لا يجب عليه شيء من الإيمان أو العبادات باستثناء مثل الزكاة، لأنها تجب في المال ففيها خلاف عند العلماء. وكذلك ما كان من حقوق الله كعقوبة، ده حقوق الله في عبادات الإيمان وما يترتب عليه، وهناك عقوبات كالحدود وحقوق العباد كالقصاص، فهل هذه الأمور تجب عليه؟ فكل ذلك لا يجب عليه لأنه ليس أهلا للمؤاخذة بالعقوبة. هل هي تحتمل النيابة حتى ينوب عنه وليه؟ لا طبعا، يعني هو يرتكب خطأ يقتل إنسانا فنأتي بولي فنقتص منه، هذه أمور لا تحتمل النيابة، لا ينوب عنه، ينوب عنه في الدفع لكن لا ينوب عنه في قطع رقبته، مش كده ولا لا؟ فهذه أمور لا تحتمل العقوبات، أمور لا تحتمل النيابة. فكذلك ما كان من حقوق الله كعقوبة كالحدود وحقوق العباد كالقصاص فكل ذلك لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه هذا الطفل ليس أهلا للمؤاخذة بالعقوبة، والعقوبة هذه لا تحتمل النيابة، فلا يعاقب الولي. عارفين النيابة عن إيه؟ ينوب عنه يعني، نعم. وحتى كلمة النيابة العامة بتنوب عن المجتمع، فاهمين معنى كلمة النيابة؟ نعم. فبيقول هنا إيه؟ لأنه ليس أهلا للمؤاخذة بالعقوبة وهي لا تحتمل النيابة فلا يعاقب الولي أو الوصي، هذا عن حقوق الله. أما حقوق العباد فالحقوق المالية كضمان المتلفات أو أجرة الأجير أو نفقة الزوجة والأقارب، فهذه واجبة على الصبي. الأشياء المالية حقوق العباد هذه واجبة عليه، واجبة في ذمتي، لأن المقصود منها المال وأداء يحتمل النيابة فيؤديه الولي. ولذلك من فرض الزكاة أو قال بفرضية الزكاة على الطفل اليتيم الصغير قالوا إيه؟ ووجوب الزكاة في مال الصبي ليس تكليفا، لأنهم قالوا كيف يكلف الطفل غير البالغ، قالوا فوجوب الزكاة في مال الصبي ليس تكليفا بل ملك النصاب كان سببا. طالما كان سببا يبقى ده حكم تكليفي ولا وضعي؟ وضعي. بل ملك النصاب كان سببا في مطالبته بعد البلوغ، مطالبته بعد أوليه لأن الأمر يجوز فيه الإيه؟ النيابة، فيقوم الولي بالنيابة عنه بالدفع. هذا عند من ها من رأى أن الزكاة ورجح جانب المال، رجح جانب الحق المالي، لكن الذي رجح جانب التكليف قال لا، ده فرض من فرائض الإسلام، ده ركن من أركان الإسلام، القضية ليست مال فقط وإنما ها ركن من أركان الإسلام، فكيف يكلف بدفع المال وهو غير مكلف؟ واخدين بالكم المسألة طويلة الزيول في كتب الفقه. فهنا نقول حقوق العباد، فالحقوق المالية كضمان المتلفات، أتلف شيئا، كسر شيء، خرب شيئا للناس، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. قتل يدفع الدية ولا ما يدفعش الدية؟ يدفع الدية. واخدين بالكم، لكن قصاص لا، يبقى القصاص لا، الحدود لا، لكن الأمور طالما سيكون فيها دفع أموال فهو أهل ها لك أهل عنده أهلية وجوبه هنا لكي يملك ويدفع، واخدين بالكم، لكن لا يعاقب لأنه ليس أهلا للتكليف. واضح؟ لأن الحدود لو قلنا جوابر أو زواجر يجبر ماذا عنده ويزجره عن ماذا؟ إنه فاقد للإيه؟ للتكليف، ليست عنده الأهلية الكاملة، أهلية الوجوب. قلنا فالحقوق المالية كضمان المتلفات أو أجرة أجير في الأرض الزراعية عنده أو بيسوق له العربية أو كذا يأخذ أجرته، هذه واجبة في مال الصبي ولا لا؟ واجبة في مال الصبي. فنقول فالحقوق المالية كضمان المتلفات أو أجرة الأجير أو نفقة الزوجة والأقارب، فهذه واجبة على الصبي لأن المقصود منها المال، وأداء يحتمل النيابة فيؤديه الولي نيابة عن الصبي. أما حقوق العباد كالقصاص فلا تجب كما سبق لقصور معنى الجناية في فعله، لأنه لا يجني، الجناية في حقه ها غير متوفرة وغير موجودة لقصور معنى الجناية في فعله، كما أنه لا يحتمل النيابة، القصاص لا يحتمل النيابة، لا يجوز أن ينوب عنه أحد لأنه ولي يروح يذهب لكي تقطع رقبته بدلا منه، كما أنه لا يحتمل النيابة القصاص يعني، فلا يجوز معاقبة الولي نيابة عن الوصي، بخلاف الدية فإنها تجب. لماذا؟ لعصمة المحل، لعصمة المحل، المحل الذي إيه؟ اللي قتل أو جرح فوجبت فيه الدية لأنه معصوم، فوجبت فيه الدية. لماذا وجبت الدية؟ ليس لجناية هذا وإنما لعصمة المحل، لعصمة. فلما كان المحل معصوما شرع المشرع شرع الدية في مال من استحق أو فعل هذا الفعل الذي يترتب عليه دفع الدية لعصمة المحل. والصغر أو الصبا لا ينفي عصمة المحل. انظر إلى التفنيء الناحية الأصولية، يعني بيقولوا لماذا وجبت الدية؟ لعصمة المحل. فهل الصغر أو الصبا ينفي عصمة المحل؟ لا، لا زالت موجودة، والمقصود من وجوبها المال وأداؤه قابل للنيابة، فطولب به من؟ ليس الطفل، وإنما الذي طولب به من؟ الولي، فطولب به الولي. هذا عن أهلية الوجوب بالنسبة للطفل قبل البلوغ. وأما أهلية الأداء فمنعدمة تماما في حق الصبي في هذا الدور لعدم تمييزه، والتمييز بالعقل أساس أهلية الأداء، ولهذا لا يطالب الصبي بأداء شيء بنفسه، وما وجب عليه من حقوق بسبب أهلية الوجوب قام وليه بالأداء عنه فيما تصح النيابة فيه، ولعدم أهليتي للأداء لا يترتب على أقوالي ولا تصرفاتي أي أثر شرعي، لا يترتب على أقوالي ولا على تصرفاتي أي أثر شرعي لانعدام أهلية الأداء. واخدين بالكم، فعقوده وتصرفاته القولية باطلة لا يعتد بها. ما يجيش واحد يقول لك والله باع لي العربية الولد، هو صاحب العربية، انت مالك انت؟ الولد ده غير مكلف، هذا الولد لا تصح ها تصرفاته، تصرفاته تقع ايه باطل، لكن لو كسر لك حاجة خرب لك حاجة يبقى ساعتها تطالب. هذه المطالبة لعصمة المحل. لكن تصرفاته هو تقع ايه؟ باطلة ولا نافذة؟ نعم. هذا هو الدور الثاني. اما الدور الثالث دور التمييز الى البلوغ. من سن التمييز الى البلوغ ويبدأ هذا الدور عند جمهور اهل العلم ببلوغ الصغير السنة السابعة وينتهي بالبلوغ. بالنسبة لأهلية الوجوب كما سبق في الدور الثاني تثبت له كل الحقوق وعليه كما في الدور السابق. اما أهلية الاداء تختلف بقى فتثبت له شيء منها، فتثبت للصغير في هذا الدور ناقصة لنقصان عقله، ويترتب على هذه الأهلية الناقصة صحة الأداء منه لا الوجوب. صحة الأداء ليس في المال، لا، في العبادات. فإن آمن صلى حج، واخدين بالكم ولا لا، له صحة أداء. لا الوجوب بالنسبة للإيمان وسائر العبادات البدنية لأن فيها نفعا محضا للصغير، ثم هي قد أمر الشارع بها الولي تعويدا للصغير. أما التصرفات المالية ففيها تفصيل سيأتي في كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. عرفنا الآن نظرية الأهلية أو خلاصة مركزة حول قضية الإيه؟ الأهلية وانقسامها إلى أهلية وجوب وأهلية أداء. الكلام صعب ولا كويس؟ جميل أوي. ندخل في كلام المؤلف إن شاء الله تعالى. يقول المسألة الثالثة شروط التكليف العائدة إلى المكلف. يشترط في الآدمي المكلف شرطان، العقل وفهم الخطاب، ويخرج بهذين الشرطين المجنون والصبي، لأنهما لا يفهمان ولا يدركان خطاب الشرع، وقد يختل الفهم ويغيب الإدراك لغير هذين السببين. مش احنا قلنا ان في أهلية؟ طب هذه الأهلية هناك عوارض تعترضها ام لا؟ كويس أوي. فقسم العلماء العوارض الى قسمين. قالوا عوارض سماوية يعني غير مكتسبة، يعني عوارض إلهية ليس له دخل فيها، وعوارض باختياري مكتسبة، أو نقول عوارض مكتسبة وعوارض غير مكتسبة. الغير مكتسبة هذه من عند الله، سماها الفقهاء والأصوليون عوارض سماوية. قبلت اللفظ قبلته على المعنى الذي قصدوه، أو نقول غير مكتسبة، يبقى عوارض مكتسبة بكسبي أو كسب البشر مثل الإكراه، لأن الإكراه أنا لم أكره نفسي، أنت الذي أكرهتني، فليس باختياري أنا وإنما باختيارك أنت، لكنها مكتسبة يعني من البشر. وهناك عوارض غير مكتسبة. فالعوارض غير المكتسبة التي يسمونها السماوية مثل ماذا؟ مثل الجنون، العتة، كن معتوه، النسيان، النوم، الإغماء، المرض، الموت. ما هو الموت بيقضي على أهليتين معا، لا أهلية وجوب ولا أهلية أداء، مش كده ولا لا؟ يبقى عندنا هذه العوارض التي هي الجنون، العته، النسيان، النوم، الإغماء، المرض، الموت، وفي تفاصيل في هذا الكلام. أما العوارض الاختيارية المكتسبة مثل الجهل والإكراه والخطأ والسكر والهزل والسفه والكفر، مش كده ولا لا؟ ما هو لو كفر هيترتب على ذلك الكافر تصح منه مكلف بالعبادة ولا مش مكلف بيها؟ هيأتي الكلام في هذه المسألة، هيأتي الكلام في الكفر، الكفر الكافر هل هو مكلف بأداء الفروع أم لا؟ مش كده ولا يبقى داخل معانا؟ فالكفر هنا عارض من ضمن الايه؟ العوار. فهنا المؤلف بيقول ايه؟ ويخرج بهذين الشرطين المجنون والصبي، شرط العقل وشرط فهم الخطاب، لأنهما المجنون والصبي لأن لا يفهمان ولا يدركان خطاب الشرع، وقد يختل الفهم ويغيب الإدراك لغير هذين السببين اللي هما الجنون والصبا، وذلك كالغفلة والنسيان والنوم والسكر والإغماء. فهل هذه الأمور مانعة من التكليف؟ وبيسأل في مقدمة الكلام هذه مقدمة قبل ما يدخل في الموضوع. قال فهل هذه الأمور مانعة من التكليف؟ وهل يشترط في المكلف إضافة إلى العقل وفهم الخطاب أن يكون مختارا غير مكره؟ يعني الإكراه يمنع ولا لا يمنع؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مش كده؟ أو أن يكون مسلما غير كافر، ولذلك قلنا من ضمن العوارض الكفر. فهل الكافر مكلف بفروع الشريعة أم لا؟ هذه تساؤلات سألها. قال هذا مجمل الكلام على شروط المكلف، أما التفاصيل فيمكن بيانها فيما يأتي. واحد، المجنون غير مكلف اتفاقا، لأن مقتضى التكليف الامتثال والطاعة، ولا يتم الامتثال والطاعة إلا بالقصد إليهما كما قلنا سابقا، ولا يتصور قصد الامتثال وقصد الطاعة في حق المجنون، لأن القصد إنما يكون بعد الفهم، والمجنون لا يفهم. القصد يكون بعد الفهم والمجنون لا يفهم، فكيف يقصد؟ وتأتي للمجنون تقول له لابد وأن توافق السنة في هذا العمل لكي يكون مقبولا، ولا بد وأن يكون تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. هو لا يفهم هذه القضايا، يعني ممكن يسبك ويشتمك مجرد وذلك. لو وجدت بعض الإنسان اللي يكون عنده بعض عفان الله وإياكم، حتى لو دخل المسجد يصلي، تبقى أنت تقول يا رب ما يشوفني، لأنه هو بيصلي لو التفت له ممكن يشتمك في أثناء الصلاة وهو بيصلي. مش بتحدث هذه الأمور في بعض الأماكن؟ يجي إنسان مجنون ولا شيء من هذا القبيل ويجي يصلي، يدخل مش هتقدر تمنعه، تمنعه ازاي؟ فمع انه الصواب منعه، لكن هذه الامور قد يترتب عليها اشياء، فمن الممكن ان يدخل اذا كان لا يفعل شيء، ما بيخنقش الاطفال او يفعل اشياء مضرة في المسجد، هيدخل يصلي بس تسيبه في حاله، لانك لو التفت له ممكن يبوظ صلاة الناس اللي موجودة في المسجد كلها، مش كده ولا لا؟ فيبقى معنى كده ان هل هذا الانسان عنده قصد؟ هل هذا الإنسان يخاطب بالقرآن وبالسنة؟ لا يخاطب، لأنه ما عندوش قصد أصلا، لأنه لا يفهم الخطاب، لأنه لا يعي هذا الخطاب. فهو هنا تكلم عن هذا الأمر وقال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع عنه التكليف بقوله، وطبعا الرسول رفع التكليف لأن الرسول مؤدي أمر الله مبلغ، وإلا فإن الذي يرفع التكليف من؟ رب العالمين، هو المشرع. نعم. قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. يبقى رفع القلم عن من؟ عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، فجعل النوم مانعا من التكليف، وسيأتي الكلام فيه، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. والجنون من أسباب الحجر على الإنسان في النواحي المالية، يحجر عليه، ولذلك تصرفاته لا تقع نافذة، لأنه محجور عليه لذاته. والمجنون يحجر عليه لأن الجنون متى طرأ على الإنسان كان سببا للحجر عليه، وعلى ذلك لا يعتد بأقوال المجنون من حين جنونه إلى أن يفيق أو يشفيه رب العالمين سبحانه. إلا أن الجنون إذا كان متقطعا يقولون عنه غير ممتد، يقسمون الجنون إلى نوعين، جنون ممتد وجنون إيه؟ غير ممتد. نعم، فالجنون غير الممتد إذا كان متقطعا بأن كان المجنون يفيق في بعض الأوقات، فإن حكم تصرفاتي في حالة إفاقتي حكم تصرفات العقل. يعني ممكن تكون بيجيله حالات، حالة جنون وحالات يكون فيها عاقلا تماما، فإذا كان عاقلا تصرفاته تصرفات عقل، وتجب عليه الصلوات وتجب عليه العبادات ويخاطب بالتكليف ويصوم إن كان في رمضان، فإذا جاءت الحالة رفع عنه التكليف في هذه الحالة، رفع عنه التكليف في هذه الحالة. واخدين بالكم؟ فرق العلماء بين نوعين من الجنون، الجنون الممتد والجنون غير الممتد، الجنون المتقطع والجنون الدائم. واخدين بالكم في فرق بين بين الأمرين. والحجر شرعا ايه هو بقى الحجر؟ الحجر شرعا منع المحجور عليه من التصرفات القولية، لا الفعلية اللي مش تعرف تمنعه من الفعل، وانما التصرفات القولية. التصرفات القولية ترتب على المكتوب كذلك، لان المكتوب مثل ما تديش تقول الكتابة فعل، لا المقصود ده القول. يعني لو جاء يحرر عقدا من العقود يبيع ويشتري وما شاكل ذلك. والحجر شرعا المنع من التصرفات القولية لا الفعلية، بمعنى عدم انعقادها او عدم نفاذها، لا تنعقد اصلا فيقع انعقادها باطلا، او لو انعقدت لا يترتب عليها اثرها، واخدين بالكم؟ ويمنع انعقادها ويمنع انعقادها حتى ولو كانت نافعة للمجنون نفعا محضا، كما هو الحال في الصغير غير المميز، لان صحة الاقوال والاعتداد بها يكون بالعقل والتمييز. لاننا هنا لو قلنا لو عقد عقدا وكان نافعا له ننفذه، لا سيترتب على ذلك ممكن تدليس على الغير ومشاكل، ولذلك يحجر عليه فأي تصرف يقع ايه باطلا هذا التصرف. كل التصرفات القولية تقع باطلة، مثله مثل الطفل الصغير غير المميز، وبدون ذلك لا يمكن اعتبارها حتى ولو اجازها الولي لوقوعها باطلة. يعني لو جاء الولي وقال طب انا موافق على العقد ده، ما ينفعش يقول لك وافق على العقد وعقد تاني مش موافق عليه. كل التصرفات محجور عليه، ما دام محجور عليه يبقى ايه جميع التصرفات تقع باطلة. فلو جاء الولي واجاز عقدا من العقود وقال لانه فيه مصلحة لهذا المحجور عليه المجنون او الطفل الصغير، فيقال له ايه هو وقع باطلا، والباطل لا يترتب عليه ايه اثار. وقع باطلا والباطل لا يترتب عليه اي اثار. عقدك الموضوع اعقد من جديد انت، اعقد عقدا لكن هذا العقد وقع باطلا لانه محجور عليه، فكأنه لغو لا قيمة له اصلا. فلا تلحق الباطل او تلحق الباطل وبدون ذلك لا يمكن اعتبارها حتى ولو اجازها الولي لوقوعها باطلة، والاجازة اللاحقة لا تلحق الباطلة فلا تجعله صحيحة. الاجازة يعني اجازة الولي لهذا العقد الباطل لا تصححه، مش كده ولا لا؟ لانه قد وقع باطلا. طيب هذا عن المجنون. بعد ذلك سيتحدث هو عن الصبي، ولكن سننظر هل ابن القيم زاد شيئا في باب الجنون ونقله عنه المؤلف في اختيارات ابن القيم الأصولية رحمة الله عليه. سنرى. الإمام ابن القيم تحدث عن الجنون الممتد والجنون غير الممتد، فقال رحمة الله عليه حينما شرح حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، قال كلاما جميلا، قال والتحقيق أن الغلق يتناول كل من أغلق عليه طريق قصدي وتصوري. انظر إلى الفقه الدقيق، بيشرح حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. إيه هو الإغلاق؟ قال الإغلاق هذا يتناول كل من أغلق عليه طريق قصده وتصوره، عمم، كالسكران والمجنون والمكره والغضبان، فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق. انظر إلى التعبير الدقيق وشرح الحديث، يعني شوف أدخل كام حالة الإنسان، السكران والمجنون والمكره والغضبان، كل هؤلاء حالهم حال إغلاق، فلا يقع طلاقهم ولا يقع عتاقهم. لو أعتق عبدا لا يقع عتقه إيه نافذا، ولو طلق لا يقع الطلاق نافذا، لا طلاق السكران ولا المجنون. وهناك رسالة طيبة للإمام ابن القيم اسمها إيه؟ حكم إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، رسالة صغيرة كان طبعها الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، قديمة جدا. نعم. وقرر أيضا بأنه يؤاخذ بضمان الأفعال دون الأقوال، لأنه من باب ربط الأحكام بأسبابها. طب إحنا أما اتكلمنا عن أهلية الوجوب وأهلية الأداء، عايزين نعرف المجنون أهلية الوجوب عنده إيه وأهلية الأداء إيه، مش كده ولا لأ؟ الجنون تعريفه هو اختلال العقل، بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا. يبقى من النادر لما يتصرف تصرفات عاقلة، لكن بيتصرف تصرفات، هذه التصرفات تمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقلاء، ولذلك تصرفاته معروفة، أول ما تشوفه تعرف أن هذا الرجل مجنون، لا يتصرف تصرفات عقلاء، وهذا الأمر يعرف بمجرد النظر إليه أو التعامل معه. الجنون أصلان، أصلي وطارئ، والأصلي أن يبلغ الإنسان مجنونا، يعني بلغ مجنونا، وصل سن البلوغ وهو مجنون وظل على ذلك، هذا بلوغ أصلي، هذا جنون أصلي، يعني بلغ مجنونا، سلمنا الله وإياكم. والطارئ أن يبلغ عاقلا ثم يطرأ عليه الجنون، يتجنن بعد كده، عافانا الله وإياكم. وكل منهما إما ممتد أو غير ممتد. الممتد قلنا اللي هو إيه في كل الأحوال، وغير الممتد الذي يكون متقطعا. نعم. والجنون بنوعي لا يؤثر في أهلية الوجوب، مثله مثل الطفل الصغير قبل التمييز، له أهلية وجوب ولا ملوش؟ له أهلية وجوب. طيب أهلية الأداء منعدمة مش كده؟ فنقول والجنون بنوعي لا يؤثر في أهلية الوجوب لأنها تثبت بالذات. لما تسأل ويقال لك لما لا يؤثر الجنون على أهلية الوجوب؟ لأنه لا ذمة، وأهلية الوجوب تتعلق بالحياة مش كده ولا لا؟ وهو حي ما ماتش، لم يمت، فإذا طالما كان حيا له ذمة، إذا له أهلية إيه؟ وجوب. واضح؟ لأنها تثبت بالذمة. والجنون لا ينافي الذمة لأنها ثابتة بالحياة في الإنسان، إلا أنه الجنون يؤثر في أهلية الأداء فيعدمها، يعدم أهلية تصبح منعدمة لأنها تثبت بالعقل والتمييز، والمجنون لا عقل له ولا تمييز، فاسد العقل عديم التمييز، ولهذا كان حكم الصغير غير المميز. واضح يا إخوانا؟ ثم هنا المؤلف لم يتحدث عن العته، وتحدث عنه ابن القيم، لم يتحدث المؤلف هنا، تكلم عن الجنون ثم عن ايه؟ الصبي غير المكلف، تمام؟ لم يذكر كما ترون شيئا عن العته. طيب الامام ابن القيم تكلم عن المعتوه، العته ايه هو الاول؟ العته اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم، العته غير الجنون، يجعل صاحبه قليل الفهم، وقد يترتب عليه فقد الادراك والتمييز، وهو نوعان، الاول نوع لا يبقى معه ادراك وتمييز وصاحبه يكون كالمجنون فتنعدم فيه أهلية الأداء. الفرق من الاثنين، طيب لو ألحق بالمجنون، طب ما نقول مجنون، قال لك لا، المجنون بيشتم ويضرب ويتصرف تصرفات جنونية، واخدين بالكم؟ بعكس المعتوه تجده ممكن يكون كمان بيخاف من الناس، بيعملش حاجة بس ما بيفهمش، اللي تقول عليه ممكن قبله واحد معتوه ما بيفهمش، وتلاقيه ممكن يكون يعني حالته بيخاف من الناس مش كده، ومتجنب الناس. واضح؟ اللي هو الناس بيقولوا عليه اهبل عبيط وهكذا، سلمنا الله واياكم. فهو طبعا بيبقى ابتلاء لاهله، وهذا ممن يمتحن في الدار الاخره. فهنا يقول او نقول هو اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم، وقد يترتب عليه فقد الادراك والتمييز، وهو نوعان، الاول نوع لا يبقى معه ادراك وتمييز وصاحبه يكون كالمجنون فتنعدم فيه أهلية الأداء دون أهلية الوجوب فيكون في الأحكام كالمجنون، ده الأول. الثاني نوع يبقى معه إدراك وتمييز ولكن ليس كإدراك العقلاء، وفي هذا النوع يكون الإنسان البالغ كالصبي المميز في الأحكام فتثبت له أهلية أداء ناقصة. واخدين بالكم؟ يبقى احنا قسمنا العتة هنا إلى إيه؟ قسمين. القسم الأول كالجنون لا تمييز له أصلا فأصبح كالطفل فلو أهلية وجوب ولكن ليست له أهلية أداء، لكن إن كان إدراكه ضعيف يلحق بالصبي المميز فحينئذ تثبت له أهلية الوجوب وتثبت له أهلية إدراك إيه؟ ناقصة. واخدين بالكم ولا لأ؟ ويصبح في الأحكام كالصبي المميز. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لا تجب عليه العبادات ولكن يصح منه أداؤها، صح؟ ولا تثبت في حقه العقوبات وتجب عليه حقوق العباد التي يكون المقصود منها المال، يعني ليس عليه قصاص وليس عليه حدود ولكن عليه ديات وعليه ضمان وما شاكل ذلك، واخدين بالكم كويس. ويصح أداؤها من قبل الولي كضمان المتلفات، وتكون تصرفاته صحيحة نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا. وده الكلام اللي أنا ما كنتش اتكلمت فيه بخصوص الصبي المميز. الصبي المميز له أحكام تختلف عن الصبي غير المميز. الصبي غير المميز تقع تصرفاته باطلة ولا عقد له أصلا، والعقد باطل والمجنون كذلك. لكن الصبي المميز لو تصرف تصرفا ينظر إن كان له نفع، نافع له يجيز الولي، إن لم يكن نافعا له يبطله، واخدين بالكم ولا لا؟ ففرق. فهنا المعتوه عتها ناقصا، يعني الدرجة الثانية حكم حكم الصبي الايه المميز، ماشي. قلنا ايه؟ لا تجب عليه العبادات ولكن يصح منه اداؤها، لا تثبت في حقه العقوبات ولكن تجب عليه حقوق العباد التي يكون المقصود منها المال، ويصح اداؤها من قبل الولي كضمان المتلفات. طب تصرفاته؟ تكون تصرفاته صحيحة نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا، وتكون باطلة إذا كانت مضرة له ضررا محضا، وموقوفة على إجازة الولي إذا كانت دائرة بين النفع والضرر، والمعتوه يحجر عليه لذاته كالمجنون، محجور عليه، واخدين بالكم؟ تمام كده؟ يبقى احنا هنا اتكلمنا عن المجنون والمعتوه. الإمام ابن القيم بقى قال إيه؟ ده كل ده مش كلام ابن القيم على فكرة، هنقول بقى كلام ابن القيم. بيقول في إعلام الموقعين: المعتوء هو وهو من كان قليل الفهم يختلط الكلام فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون. يبقى ده بيعرفك مين هو المعتوء، اللي هو الأبلة. وقرر رحمة الله عليه بأنه غير مكلف. لماذا؟ انتوا المفروض تكونوا عارفين، لعدم قصده وعلمه، ولهذا لا يقع طلاقه، صح؟ لما قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فهذا المعتوه أغلق عليه قصده وتمييزه ولا لا؟ فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال ابن القيم: يدخل في طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، ليس كل إيه غضبان، وإنما الغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كل من هؤلاء قد غلق عليه باب العلم والقصد. وذلك يبقى الإنسان طبيب نفسي. ولذلك لما حد بيجي يستفتي بيقول لك ما ينفعش الوساطة في مثل هذه الأمور، يأتيك من نطق بالطلاق عشان تسأله كيف كانت حالة الغضب بالنسبة لك. هو بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو الذي يستفتي بنفسه، لا تنفع بالوساطة. واضح الكلام؟ ولذلك يقول: والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به، قاصد للطلاق، وإن عزم الطلاق. مش القضية قضية كلمة بتقال وخلاص افتح يا سمسم، لا، دي كلمة بيترتب عليها أحكام شرعية، وهذه الكلمة لابد من قصدها، مش كلمة بتقال هكذا، كلمة يقولها بلسانه فيترتب عليها تفتح باب، لا، هذه الكلمة لابد وأن يكون إيه؟ قاصدا. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، مش كده؟ فهنا يقول: والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به، واخدين بالكم؟ وهناك حديث يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ. هذه الرواية، واخدين بالكم، وصححها الشيخ الألباني في إرواء الغليل كما ذكر محقق الكتاب أو مؤلف الكتاب. يبقى تحدثنا عن المجنون والمعتوه، نعم؟ كلام كويس ولا صعب عليكم؟ نكمل ولا تعبتوا؟ لا نكمل ولا تعبتوا؟ كفاية كده النهاردة؟ كفاية؟
الحمد لله نحمده
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا في قراءة كتاب معالم أصول الفقه، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. وصلنا في أثناء كلامنا على التكليف إلى المسألة الثالثة، والتي ترجم لها المؤلف بقوله شروط التكليف العائدة إلى المكلف، شروط التكليف العائدة إلى المكلف. وهذه الشروط التي تعود إلى المكلف ما هي نفسها، ما يعنيه بعض المؤلفين في أصول الفقه بقولهم المحكوم عليه، المحكوم عليه. والمحكوم عليه هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله، الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله، هذا هو المحكوم عليه. مضى قريبا الكلام في المحكوم به، المحكوم به. اليوم نتحدث عن المحكوم عليه. قال المؤلف: يشترط في الآدمي المكلف شرطان، العقل وفهم الخطاب. يشترط في الآدمي شرطان، العقل وفهم الخطاب. يشترط في الإنسان العقل والفهم للخطاب لكي يصح تكليفه، لكي يصح تكليف المرء منا لا بد وأن يشترط فيه شرطان، الشرط الأول العقل، والشرط الثاني الفهم. لماذا؟ لأن التكليف خطاب، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فالتكليف خطاب، وخطاب من لا يعقل ولا يفهم محال. وهذا هو الذي يقولون عنه التكليف بالمحال وتكليف المحال. ما الفرق بينهما؟ الفرق بين التكليف بالمحال وتكليف المحال، هل هما بمعنى واحد أم بمعنيين؟ هما بمعنيين. التكليف بالمحال نتحدث عن ماذا؟ عن الفعل، التكليف بالفعل المحال، كما يكلفك بالطيران، كما يكلفك مثلا بأن تحمل جبلا. يبقى التكليف بالمحال التكليف بالفعل المستحيل، لكن تكليف المحال هذا ينصب عليك أنت ولا ينصب على الفعل. حينما يكلفك بما لا تفهمه، يكلفك بما لا تعقله، أنت غير عاقل أو أنت غير فاهم. فإن كلفك وأنت غير عاقل، كلفك وأنت غير فاهم، فهذا تكليف المحال. عرفتم الفرق بين التكليف بالمحال فهذا ينصب على الفعل، وتكليف المحال فهذا يتعلق بماذا؟ بالمكلف ذاته اللي هو المحكوم عليه. فالتكليف بالمحال متعلق بالمحكوم به، بالمحكوم به. أما هنا فيتعلق بماذا؟ بالمحكوم عليه. فقلنا لماذا اشترط في الإنسان العقل والفهم لكي يصح تكليفه؟ لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا يعقل ولا يفهم محال، لأن التكليف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتثالا. حينما خاطبك الله عز وجل وقال لك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القتال، هذا تكليف. والتكليف المطلوب منك في هذا التكليف ماذا؟ المطلوب أن يحصل هذا الذي كلفت به طاعة وامتثالا، لأنه مأمور به. والمأمور المقصود أن توقع ما أمرت به على سبيل الطاعة وعلى سبيل الامتثال، ولا بد أن يكون هناك إخلاص، ولا بد أن يكون هناك موافقة للسنة، شروط الفعل لكي يكون مقبولا. فأن تقصد أن تمتثل وأن تطيع الله سبحانه وتعالى فقصدك هذا لا يتصور أبدا إلا إذا كنت فاهما ما كلفت به، وأن تكون عاقلا لما كلفت به. فالقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم، لأن من لا يفهم لا يقال له ها افهم. إنسان ليس مؤهلا لأن يفهم، كيف يقال له افهم هذا التكليف؟ كذلك لا يقال لمن لا يرى أبصر، ولا يقال لمن لا يسمع وليس عنده حاسة السمع اسمع. فكذلك من لا فهم له لا يقال له افهم. والخطاب لا بد وأن يعقل، والخطاب لا بد وأن يفهم. فماذا سيترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن المكلف يقصد تنفيذ المأمور طاعة وامتثالة، فكيف يتأتى له ذلك إن لم يكن قد فهم الخطاب ووعى الخطاب وعقل الخطاب؟ فمن هنا اشترط الأصوليون في شروط المحكوم عليه شرطين: الشرط الأول ها العقل، والشرط الثاني فهم الخطاب. فقال المؤلف: يشترط في الآدمي المكلف شرطان، العقل وفهم الخطاب، ويخرج بهذين الشرطين المجنون والصبي، لأنهما لا يفهمان ولا يدركان خطاب الشرع، وقد يختل الفهم ويغيب الإدراك لغير هذين السببين الجنون والصبا، وذلك كالغفلة والنسيان والنوم والسكر والإغماء. فهل هذه الأمور مانعة من التكليف؟ وهل يشترط في المكلف إضافة إلى العقل وفهم الخطاب أن يكون مختارا غير مكره، أو أن يكون مسلما غير كافر؟ هذا مجمل الكلام على شروط المكلف، أما التفاصيل فيمكن بيانها فيما يأتي. قبل أن نتحدث على الإجمال وعلى التفصيل، ينبغي أن نتحدث عن أمر كتب فيه علماء الأصول من المتأخرين، ألا وهو قضية الأهلية. فلا بد أن نفهم الأهلية حتى إذا قرأنا في كتب المتأخرين كأبي زهرة والخضري وهؤلاء وخلاف والخفيف وكل من كتب في أصول الفقه في كليات الشريعة وفي كليات الحقوق، نكون على دراية بما قصدوه من قضية الأهلية. وهناك كتاب تحدث عن الأهلية وهو رسالة دكتوراه، وقامت بطبعها جامعة أم القرى، قامت بطبع هذه الرسالة، وهي رسالة جمعت الكلام في الأهلية بكل تفاصيلها لأنها رسالة دكتوراه على ما أظن، وإن كان فيها يعني أو عليها بعض المآخذ، إلا أنها تؤدي الغرض، يعني من قرأها ووعى ما فيها يعني فيه تأدية للغرض. نقول نعم نعم اسمه هكذا الجبوري. نعم 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 هو هكذا اسمه عوارض الأهلية. نعم الأهلية، الأهلية في اللغة إذا أراد أحد يعني أن يكتب ملخصا من الممكن أن يكتب وراءنا وسأتأنى في الكلام. الأهلية في اللغة، كلمة الأهلية في لغة العرب بمعنى الصلاحية للشيء، الصلاحية للشيء. وهي في الاصطلاح الأهلية يعني صلاحية الإنسان للوجوب له أو عليه شرعا، صلاحية الإنسان للوجوب له أو عليه شرعا من الناحية الشرعية أن يكون الإنسان صالحا لكي يجب عليه أو يجب له، يجب لي حقوق وعلي واجبات، الذي له حقوق وعليه واجبات هذا يكون له أهلية من الناحية الشرعية. أو تعريف آخر لها، أو صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. المجنون بتصدر منه أفعال لكن هل يعتد بها شرعا؟ أبدا. الطفل الصغير تصدر منه أفعال وأقوال، هل هذه الأفعال والأقوال يعتد بها شرعا؟ سنتحدث عن هذا الأمر. هذا هو الكلام في الأهلية. إذن تعريف الأهلية اصطلاحا صلاحية الإنسان للوجوب له أو عليه شرعا، أو صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. يعني صلاحية الإنسان لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات، وتكون هذه الأهلية بالذمة، يعني تثبت له بناء على ثبوت الذمة له. وتكسر كلمة الذمة، دائما يكسر الفقهاء من لفظة الذمة، فاحتجنا إلى أن نعرف ما معنى الذمة. كما عرفنا الأهلية، والأهلية في اللغة هي الصلاحية للشيء، أما في الاصطلاح فهي صلاحية الإنسان للوجوب له أو عليه شرعا، أو صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه إيه؟ ها؟ يعتد به شرعا. طب فما هي الذمة إذا كانت هذه الأمور تتعلق بذمتي؟ الحقوق والواجبات تتعلق بذمتي. أقول لك لي في ذمتك كذا. ما هي الذمة؟ قضية الذمة قضية اختلف الفقهاء فيها. قضية الذمة، وجود الذمة للإنسان، والراجح هو قول الجمهور إن الإنسان له إيه؟ ذمة. ما هي الذمة؟ الذمة في اللغة هي العهد والأمان والكفالة. العهد والأمان والكفالة في لغة العرب. وقيل معناها الحق والحرمة، كما قال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وسمي أهل الكتاب في دار الإسلام بأهل الذمة، أي أهل العهد، حتى يفرقوا بينهم وبين أهل العهد. يعني لو كان هناك بيننا وبين دولة من الدول عهد، هذا العهد يصبح أصحابه يتسمون في الفقه الإسلامي بماذا؟ بالمعاهدين. لأن الكفار ليسوا على درجة واحدة، الكفار خارج دار الإسلام ينقسمون إلى قسمين، أهل حرب وأهل عهد وأمان. بيننا وبينهم عهد وأمان، معاهدات. أما الذين يخضعون مظلة الإسلام تحت الحكم الإسلامي ويعيشون بيننا، الذين يقال عنهم في هذا الزمان مواطنون، فهؤلاء أصحاب ذمة ولهم ذمة، فهم أصحاب عهد، هم أصحاب. ويشملهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا. فالمعاهد ينقسم إلى قسمين، المعاهد في الدول الخارجية بيننا وبينهم معاهدة، والذي يدخل بلادنا بعقد أمان، والذين يعيشون معنا ويتسمون بأهل الذمة. فالذمة بمعنى العهد. وفي الحديث المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ولذلك لو عهد مسلم إلى كافر عهدا وجب على المسلمين أن يراعوا هذا العهد. وهي في الاصطلاح يبقى عرفنا معناها لغة. أما في الاصطلاح فهي وصف شرعي يصير به الإنسان أهلا لما له ولما عليه. يبقى هنا حينما نتكلم عن الذمة في الاصطلاح لا نقصد الذمة المقصودة في اللغة، وإنما نخصصها، لأن الاصطلاحات قد توسع وقد تضيق، تأتي على اللفظ الخاص وتعطيه شيئا من العموم، وتأتي على الشيء العام وتخصصه. وأحيانا يكون المصطلح يتساوى مع اللفظة من الناحية العربية. فهنا الاصطلاح اصطلاح أهل العلم في معنى الذمة هي وصف شرعي يصير به الإنسان أهلا لما له ولما عليه. وهي بهذا المعنى تثبت لكل حي، يبقى كل حي أي إنسان حي، مجنون، طفل صغير، طالما أصبح حيا يثبت له ذمة يصير بها مؤهلا لكي يصبح أهلا لشيء له ولشيء عليه. وهذا يثبت بالحياة لا يثبت بالعقل. فالمجنون تثبت له حقوق، له حق ولا ملوش حق، له حقوق، عليه واجبات ولا لا في مالي، عليه واجبات في مالي. وسنوضح لان هناك عندنا الأهلية ستنقسم الى أهلية وجوب وأهلية أداء. وسنوضح أهلية الوجوب تتعلق بالحياة، طالما حي صارت له ذمة، طالما حي يبقى له ذمة. الذمة اللي هي قلنا وصف شرعي يصير به الإنسان أهلا لما له ولما عليه. وهي بهذا المعنى تثبت لكل حي، عاقل، مجنون، طفل صغير إلى آخر. ومعناها معنى الذمة أن الله عز وجل، لما العلماء بيحاولوا أنهم يفسروها، أن الله لما خلق الإنسان أكرمه بالعقل والذمة، أكرمه بالعقل وأصبحت له ذمة، يختلف عن الحيوان، حتى صار أهلا لوجوب الحقوق له وعليه، وثبت له حقوق العصمة والحرية والملكية. كما إذا عاهدنا الكفار وأعطيناهم الذمة، الكفر الحربي حينما أعاهده وأعطيه ذمة يثبت لهم وعليهم حقوق، لأنه قبل ذلك كان مباح الدم، محارب، الكافر المحارب يحاربني وأحاربه، لو ظفر بي لقتلني ولو ظفرت به لقتلته، ده كافر محارب. لكن لو بيني وبينه عهد إذا ثبتت له أصبح له حقوق وعليه واجبات. هذه الحقوق وهذه الواجبات ما الذي أعطاه إياها؟ العهد. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن المسلم يختلف أمره، حق لأنه حي بعكس الكافر، لأن الكافر الكافر ليس كل كافر، وإنما الكافر اللي بيني وبينه حرب. واخدين بالكم؟ لو ظفر بي لقتلني ولو ظفرت بي لقتلته، تمام؟ فنقول كما إذا عهدنا الكفار وأعطيناهم الذمة يثبت لهم وعليهم حقوق في الدنيا، كما أن الله قد خص الإنسان من بين سائر الحيوانات بوجوب أشياء له وعليه، فلا بد من خصوصية يصير بها الإنسان أهلا لذلك. هذه الخصوصية اسمها الذمة. واضح الكلام؟ هذه الخصوصية اسمها الذمة. والكتاب الذي أشرت إليه في مقدمة حديثي الذي طبعته جامعة أم القرى ناقش قضية الذمة والاعتراضات التي عليها وأقوال أهل العلم فيها مناقشة طويلة. وهناك كتاب أيضا كنت قد قرأته منذ فترة بعيدة طبعته مكتبة دار السلام اسمه نظرية الذمة. نظرية الذمة يتحدث عن نظرية الذمة. فالذمة نظرية زي نظرية الملكية، زي نظرية العقد، زي نظرية الأهلية. واخدين بالكم؟ فهذه قضايا، وهذه الأمور من القضايا التي توسع في الكلام فيها المنظرون في العصر الحالي. العصر الحالي هم الذين يتحدثون عن نظريات، قبل ذلك علماء السلف لم يكونوا يتحدثون عن نظريات. هذه الأمور تدرس في كليات الحقوق وفي كليات الشريعة المعاصرة قضايا النظريات، لأن النظريات الفقهية هذه قضية تعتبر من الايه المستجدات المحدثات، لن تجدوا عند علماء السلف نظرية الذمة، الكلام موجود عندهم، لم يأتي الفقهاء المعاصرون بجديد، غاية الأمر أنهم ايه قعدوا وصاغوها في صورة نظرية، وإلا فهم لم يأتوا بجديد، كل شيء منقول من كتب الأصوليين وكتب الفقهاء القدامى. يعني من راجع هذه الأمور سيقف على حقيقة الأمر أنه كله مدون في الكتب القديمة، علماء السلف ما تركوا لمن بعدهم شيئا. ثم نقول يبقى الخصوصية هذه التي اختص بها الإنسان اسمها ايه؟ الذمة. فالذمة خصوصية من خصوصيات الإنسان امتاز بها على غيره من سائر المخلوقات، وذلك لما أودعه الله في الإنسان من العقل والمشاعر والقوى التي يصبح بها الإنسان أهلا للإلزام والالتزام. هناك نظرية اسمها نظرية الايه؟ الالتزام، نظرية الحق ونظرية الالتزام لمن درس في كليات الحقوق، نظرية الالتزام ونظرية الحق في كتاب بيدرس في مقدمات كتب القانون، نظرية الحق ونظرية الايه؟ الالتزام. ويترتب على ذلك قضايا مثل مسألة الشخصية المعنوية للشركات، شخصية معنوية هذه الشركة، أما تصبح هذه الشركة لست أنت وإنما الشركة، لها التزامات، عليها التزامات ولها حقوق، مع أننا حينما نتحدث عن الذمة المالية نتحدث عن ماذا؟ عن إنسان، لكن حينما تصبح هناك شخصية اعتبارية معنوية اسمها هذه الشركة، وهذه الشركة تملك، والشركة عليها التزامات، وذلك لما يأتي إنسان لكي يخرج منها تخارج ويدخل شريك جديد تقول له لا تعال نشوف الشركة مديونة، الشركة مديونة، واخدين بالكم ولا لا؟ مديونة بإيه وليها إيه؟ واضحة؟ فهذه أمور مما درسه علماء الفقه متأخرا، لأن هذه الشركات وهذه القضايا تعتبر من الأمور التي هي مستجدة ومستحدثة، فالأمور المستجدة والمستحدثة تحتاج إلى فقهاء يعون جيدا كيفية التعامل مع النصوص وكتب السلف في الأصول وغيرها. نقول هذه الذمة خاصية من خصوصية الإنسان التي يصبح بها الإنسان أهلا للإلزام والالتزام، لذا تميز عن سائر المخلوقات، ويترتب على خاصية الإنسان بالذمة خاصيته بأهلية الوجوب، لأنها مرتبطة بالذمة ومترتبة عليها أهلية الوجوب، وهذا يقتضي ألا تثبت أهلية الوجوب لغير الإنسان كالحيوان مثلا، وإن كان هذه أمور يعني عليها اعتراضات، لأن الحيوان أيضا له حق، مش كده ولا لأ؟ الحيوان له حق، حق الحياة، لا تقتله إلا بحق، حق الطعام، حق الشراب، حق ألا تعذبه، وألا مش كده ولا لأ؟ نعم. وأهلية الوجوب تلازم الإنسان مدى حياته ولا تفارقه إلا بالموت، فالحياة هي أساس ثبوت أهلية الوجوب. فأنا عندي أهلية وجوب وأهلية إيه؟ أداء. أهلية الوجوب تثبت بالحياة، أهلية الأداء تثبت بالعقل، أهلية الوجوب تثبت بالإيه؟ بالحياة. وهذه الأهلية أهلية الوجوب تنقسم إلى نوعين، كاملة وناقصة، وسنتحدث عن أطوارها. القسم الثاني أهلية الأداء، وهي صلاحية الإنسان، بتحدثنا عن أهلية الوجوب، أهلية الوجوب اللي هي إيه؟ صلاحية الإنسان إيه؟ للوجوب له أو عليه، مش كده ولا لا؟ نعم، اللي هو إثبات الحقوق له أو عليه. أما أهلية الأداء وأهلية الوجوب تثبت بماذا؟ بالحياة. أهلية الأداء صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه معتبر شرعا، يعني المجنون لو صدر عنه فعل يعتبر شرعا؟ لا يعتبر. واحد مجنون باع بيتهم، هل بيعوه هذا نافذ؟ المجنون محجور عليه لذاته، السفيه محجور عليه، مش كده، المعتوه محجور عليه لذاته. فإذا لو تصرف تصرفا وذهب لبيع بيت أو شراء بيت، اشترى عربية أو باعها، هل هذه البيوع والمعاملات تثبت أم لا تثبت؟ لا تثبت. طيب لو جاء طفل وعنده مال يملكه، آل إليه من إرث، وقام بشراء بيت أو ببيع بيت، هل تصرفه نافذ أم غير نافذ؟ غير نافذ، لأنه لابد أن يكون له وصي، لابد أن يكون له ولي، أما هو فلا يجوز له أن يتصرف. لكن ثبتت له أهلية وجوب، نعم يملك، مش كده ولا لا؟ له عليه يستدين، يبقى له ذمة، هذه الذمة ثبتت بالحياة، يملك له عليه. لكن حينما يتصرف هل يقع فعله معتبرا شرعا أم لا؟ هي دي أهلية الإيه؟ الأداء. فبنقول أهلية الأداء هي صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه معتبر شرعا. ما هو سيتصرف وسيتكلم ويقول كلاما، يقول له لك بعني زوجني، يقول ما يقول، هل كلامه يعتبر شرعا ولا لا؟ إن اعتبر شرعا كانت له أهلية أداء، إن لم يعتبر شرعا لم تكن له أهلية أداء، أو تكون أهلية الأداء عنده ناقصة. ولذلك قلنا إن أهلية الوجوب قد تكون كاملة وقد تكون ناقصة، لأنها تثبت بالحياة، وأهلية الأداء تثبت بالإيه؟ بالعقل والبلوغ. ولذلك سنتحدث عن أهلية الأداء، وهي نعود مرة أخرى أو نعيد مرة أخرى التعريف، وهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه معتبر شرعا. قلنا فإذا كانت الحياة هي مناط أهلية الوجوب، فإن العقل هو مناط أهلية الأداء. لماذا؟ لأن التكليف يقتضي استجابة المكلف لما كلف به، وهذا لا يتحقق إلا بالقصد إلى الامتثال والطاعة. مش قلنا هذا في البداية؟ الخطاب الشرعي مقتضاه الامتثال، فكيف يمتثل ويطيع ويخلص لله ويعمل العمل لله موافقا للسنة؟ مش لابد من تحقيق الشرطين بدون قصد؟ والقصد لا يكون إلا لعاقل، فإن غير العاقل لا قصد له، مش كده ولا لا؟ لأن غير العاقل لا قصد له. وقيل قول آخر، معنى أهلية الأداء أنها أهلية المعاملة، أهلية المعاملة غير أهلية الوجوب التي لا يثبت له أو عليه صلاحيته لثبوت له أو عليه. هنا أهلية الأداء بمعنى أهلية معنى آخر، بس نفس المعنى في الآخر، وإنما تعدد حتى تستوعب الأمر، أنها أهلية المعاملة، إذ بها يكون الشخص صالحا لاكتساب حقوق من تصرفاته وإنشاء حقوق لغيره. يصبح الإنسان عنده الأهلية التي تجعله يتعامل فيكتسب بتصرفاته، يكتسب وينشئ الحقوق للآخرين. فإذا قال وهبتك كذا، يقع التصرف نافذا أم لا؟ يقع، أعطاك حقا، هنا أنشأ حقا لك، أجرك، أجر لك، أجرت لك هذا المكان، بعتك كذا، فإذا أنا بأنشئ بكلامي هذا حقوقا للغير، وفي نفس الوقت ها من الممكن أن أكتسب أنا حقوق لنفسي بالاكتساب. أقول لك بعني هذا أو اشتري مني هذا، يبقى بيع وشراء، إيجار، هبة، صدقة، كل هذه الأمور أنا بتصرف. يبقى الأهلية التي تجعل الإنسان يتعامل فينشئ للغير حقوقا ويكتسب هو بتصرفاته حقوقا، بعكس الذي له أهلية وجوب ممكن يدخل في ذمته أشياء يملكها ولكن لم يكن هو سببا فيها، واحد وهبها إياه، ورثها، وصية، لكنه يشتري ويبيع مش أهلية وجوب. الشراء والبيع والتعاملات أهلية إيه؟ أداء. مناطها ليس الحياة وإنما العقل، مش كده ولا لا؟ وقيل معناها أنها أهلية المعاملة، إذ بها يكون الشخص صالحا لاكتساب حقوق من تصرفاته. لأن لو قلنا لاكتساب حقوق طب ما بتدخل فيها أهلية الإيه؟ لكن بيقول من تصرفاته هو، يبقى أصبح تصرفاته معتد بها إيه؟ شرعا. وإنشاء حقوق لغيره بهذه التصرفات. وقد يقصر البعض أهلية الأداء على التصرفات القولية، فيكون معناها عندهم أنها شرط لصحة التصرفات القولية. أهلية الأداء شرط لصحة التصرفات القولية دون الفعلية، لأن الكلام في البيع والشراء والتمليك والتصرفات سيكون بالإيه؟ لكن سيخرج منه بيع المعاطاة مثلا، لو ذهب وأعطى وأخذ شيء من هذا أو فعل شيئا، فعل هذا الفعل سيترتب عليه شيء. لكن بالنسبة للأشياء التي تكون مترتبة على القول، وذلك قال هذا بعض أهل العلم، وقد يقصر البعض أهلية الأداء، وقد يقصر البعض أهلية الأداء على التصرفات القولية، فيكون معناه عندهم أنها شرط لصحة التصرفات القولية دون الفعلية. بينما يرى البعض الآخر من العلماء أنها تشمل الأفعال والأقوال، وهذا هو الراجح، بحيث إذا صدر عن المكلف عقد أو تصرف ترتب عليه آثاره، وإذا أدى الصلاة أو الحج اعتبر فعله مسقطا للواجب، وإذا ارتكب جناية تتعلق بغير يقام عليه الحد ويلزم بالتعويض، وإن قتل ينفذ فيه القصاص، بعكس فاقد العقل لو قتل لا يقتص منه، وإن زنى لا يحد، وإن سرق لا تقطع يده، فليس عنده أهلية أداء. واضح يا أخواننا الكلام؟ تمام. يبقى إذن أهلية الأداء لا تكون إلا ممن يفهم الخطاب ويدرك الغرض من التكليف، وهذا يقتضي ألا تثبت أهلية الأداء لمجنون ولا لصبي لم يبلغ، كما يقتضي عدم ثبوتها من غير الإنسان كالحيوان والجماد والنبات. إذن هي مختصة بمين؟ بالإنسان المكلف، وتبقى مختصة بالجن طبعا، لكن احنا كلامنا عن الإنسان. يبقى أهلية الأداء كذلك مثل أهلية الوجوب، كاملة وناقصة. والأهلية الكاملة والناقصة تعتبر بالأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته من مبدأ تكوينه إلى تمام عقله ثم موته. فالإنسان بيبدأ منذ أن رب العالمين سبحانه وتعالى ينعم عليه بالحياة، فهذا يكون متى؟ وهو جنين في بطن أمه، وهو جنين في بطن أمه، يبقى هذا هو الدور الأول وهو جنين. ثم حينما ينفصل عن بطن أمه بعد الولادة إلى التمييز، ثم من التمييز إلى البلوغ، ثم بعد البلوغ. البلوغ الدور الرابع والأخير، دور البلوغ. إذا كان الإنسان قد بلغ وهو عاقل غير سفيه غير معتوه، ثبتت له الأهليتان كاملة. بعد ما بلغ وصل لسن البلوغ أصبح الإنسان إيه؟ ها؟ عنده أهلية وجوب وأهلية أداء كاملة تامة. واضح؟ يجب عليه ما أوجبه الله على المكلفين، يجب عليه الإيمان ومتعلقات الإيمان، يجب عليه جميع الحقوق التي تجب على الإنسان، ويجب له يستحق ما له من حقوق. إن أدى تصرف، لو نطق بكلمة الكفر يصبح مرتدا. إن قال زوجني يتزوج، قال زوجتك من هي في ولايتي يقع الزواج، طلق طلق، اشترى اشترى، أجر أجر، إذن له أهلية وجوب تامة كاملة وأهلية إيه؟ أداء تامة وكاملة. واضح الكلام؟ هذا هو الدور الرابع، اللي هو إيه؟ الدور الرابع من البلوغ، من بعد سن البلوغ. طيب بعد ذلك نتحدث عن الادوار الثلاثة، لان الدور الرابع اسهل دور، اسهل دور، اهلية كاملة واهلية، اهلية وجود كاملة واهلية اداء كاملة. دور الجنين، الجنين له ذمة ولكن ليست كاملة، له اهلية وجوب. وفاكرين اهلية الوجوب ولا لا؟ اللي هي صلاحية الانسان للوجوب له او عليه شرعا. طب الجنين، قال لك الجنين ليس له ذمة كاملة ولا نستطيع ان ننفي عنه الذمة مطلقا، يبقى له اهلية وجوب ولكنها غير ايه؟ كاملة. لماذا؟ قالوا لانه يصلح لان يكتسب بعض الحقوق، يصلح ان يكتسب بعض الحقوق، لذلك كانت ذمته ناقصة. فوجدنا ان الجنين له اهلية وجوب ناقص، بها صار صالحا للوجوب لا عليه، يصلح للوجوب، خدوا بالكم، ها، له لا عليه، فتثبت له الحقوق التي لا يحتاج في ثبوتها الى قبول، كالميراث والوصية. يعني واحد توفي وزوجه حامل، بنوقف الميراث ليه؟ لاني ما نش عارف هيجي عيل ولا عيلين ولا ثلاثة، ما ممكن يكون توأم، ولا هيجي ولد ولا هيجي بنت، تتوقف التركة، مش كده ولا لا؟ ما انا مش هقدر اعرف. يبقى هنا سبقت له حق الميراث ولا ما سبقتش له؟ والا لو لم يثبت له حق الميراث لقسمنا التركة. ولذلك لو كان هذا له اخوة هيبقى متوقف الامر على ماذا؟ وما عندوش اولاد. لو جاء ولد حجب الاخوة، لو جاءت بنت ستأخذ النصف والعصبة سيدخلون، لو كان لو لم يكن هناك ورثة، وهكذا. اذا هذا الجنين ثبت له حقوق ام لا؟ ثبت. يجوز ان نوقف له؟ نعم، يدخل في الوقف. يجوز ان يوصى له؟ نعم، يجوز ان يوصى له. اذا اصبح اهلا لاكتساب الحقوق ولا لا؟ ليس بتصرفاته هو، ملوش تصرفات، وانما اصبح بذمته الناقصة اهلا لكي يكتسب الحقوق، لا عليه، مفيش حاجة عليه، ولكن له. بمجرد ما في هناك علقة سبب ان يعني ابوه مات وهو عنده شهر، يا عم الشيخ نقول لا ما يورث وبعد كده نقسم التركة، يجي بعد كده يقول له ما فيش حاجة بالنسبة لك؟ مجرد ما الزوجة حامل، ثبوت الحمل، واخد بالك، من اول الاختبار الحمل طالما ثبت انها حامل. نعم، فنقول هنا فثبتت له الحقوق التي لا يحتاج في ثبوتها الى قبول، كالميراث والوصية والنسب. حتى النسب، حتى لو ما فيش ميراث، نسب حق من حقوقي ولا لا؟ انه ابن مين؟ ينتسب لأهلة ايه؟ حق من هو؟ النسب مش حق، حق. والاستحقاق في الوقف، لو هناك وقف يوقف على الجنين يجوز. اما الحقوق التي تحتاج الى قبول كالهبة، لان الهبة حينما اهبك من حقك ان تقبل ومن حقك ان ترفض، اما الهبة فهي تحتاج الى قبول فلا تثبت له حتى وان كانت نفعا محضا له. هذه القضايا بالطبع ليست مجمع عليها، نعم نعم، لانه ليس له عبارة يعبر بها، وليس له ولي ولا وصي يقوم مقامه، وهذا مذهب الجمهور، ده كلام الجمهور ولكنه ليس عليه اجماع. وكل ذلك بشرط ان يولد حيا، فان ولد ميتا الغين ما اوقفناه من ميراث وغيره. فاهلية الوجوب ايه؟ ناقصة. يعني مثلا لو جاء هذا الولد ونزل ميتا، نزل ميت، هنعمل ايه؟ ها؟ هل هيورثه ورثته؟ لا، ما ثبتتلوش حياة اصلا، مش كده ولا لا؟ فهنبدأ نورث مين؟ نعيد التركة كما كانت وكأنه لم يكن موجودا. لكن لو نزل واستهل صرخ يبقى ورث ويورث، مش كده ولا لا؟ يرث وبعد ان يموت يورث حسب الميراث الشرعي، تمام؟ فقال إذ لا يتصور صدور أي تصرف منه لعجزه الكامل ولا عقل له ولا عقل له. إذا حكمه إيه؟ أهليته إيه؟ أي الأهليتين نقصد؟ نتكلم في أي أهلية؟ الوجوب، أهلية الوجوب ناقصة. طيب أهلية الأداء مفيش، منعدمة أهلية الأداء، منعدمة تماما، لا تصرف له. واضح الكلام؟ أهلية الأداء منعدمة. ده الدور الأول، دور الإيه؟ الأجنة. الدور الثاني هذا بعد أن يولد إلى فترة التمييز، بمجرد ولادته تثبت له الذمة كاملة، فتثبت له أهلية الوجوب كاملة لا نقص فيها، فتجب الحقوق له عليه، ولكنها لم تكون كالبالغ، لأن المقصود من الوجوب حكمه وهو الأداء، فكل حق يمكن أداؤه عن الصبي يجب عليه، كل حق يمكن أن يؤدى عن الصبي يجب عليه، وما لا يمكن أداؤه عنه لا يجب عليه، على التفصيل الآتي: الحقوق تنقسم إلى حقوق للعباد وحقوق لرب العباد، لأن لما نتكلم الحقوق هنا هو أهليته كذمة كاملة، لكن هل يجب عليه ما يجب على البالغ؟ هل يجب عليه الإيمان؟ هل يجب عليه الصلاة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فهتبقى الأمور هنا متعلقة بحقوق الله التي يستطيع أن يؤديها. فنقول لأن أو التي يستطيع أن يؤديها من؟ وليه أو الوصي عليه. قالوا فما كان من حقوق لله سبحانه وتعالى فليست بواجبة عليه، نظرا لأن التكليف يجب بالبلوغ، وهذا يدخل فيه أصل الأصول وهو الإيمان وما يترتب عليه من عبادات باستثناء الزكاة ففيها الخلاف المعروف، وسنتعرض له إن شاء الله ما نتكلم عن الزكاة. وكذلك ما كان من حقوق الله لا يجب عليه شيء من الإيمان أو العبادات باستثناء مثل الزكاة، لأنها تجب في المال ففيها خلاف عند العلماء. وكذلك ما كان من حقوق الله كعقوبة، ده حقوق الله في عبادات الإيمان وما يترتب عليه، وهناك عقوبات كالحدود وحقوق العباد كالقصاص، فهل هذه الأمور تجب عليه؟ فكل ذلك لا يجب عليه لأنه ليس أهلا للمؤاخذة بالعقوبة. هل هي تحتمل النيابة حتى ينوب عنه وليه؟ لا طبعا، يعني هو يرتكب خطأ يقتل إنسانا فنأتي بولي فنقتص منه، هذه أمور لا تحتمل النيابة، لا ينوب عنه، ينوب عنه في الدفع لكن لا ينوب عنه في قطع رقبته، مش كده ولا لا؟ فهذه أمور لا تحتمل العقوبات، أمور لا تحتمل النيابة. فكذلك ما كان من حقوق الله كعقوبة كالحدود وحقوق العباد كالقصاص فكل ذلك لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه هذا الطفل ليس أهلا للمؤاخذة بالعقوبة، والعقوبة هذه لا تحتمل النيابة، فلا يعاقب الولي. عارفين النيابة عن إيه؟ ينوب عنه يعني، نعم. وحتى كلمة النيابة العامة بتنوب عن المجتمع، فاهمين معنى كلمة النيابة؟ نعم. فبيقول هنا إيه؟ لأنه ليس أهلا للمؤاخذة بالعقوبة وهي لا تحتمل النيابة فلا يعاقب الولي أو الوصي. هذا عن حقوق الله. أما حقوق العباد فالحقوق المالية كضمان المتلفات أو أجرة الأجير أو نفقة الزوجة والأقارب، فهذه واجبة على الصبي. الأشياء المالية حقوق العباد هذه واجبة عليه، واجبة في ذمته، لأن المقصود منها المال وأداء يحتمل النيابة فيؤديه الولي. ولذلك من فرض الزكاة أو قال بفرضية الزكاة على الطفل اليتيم الصغير قالوا إيه؟ ووجوب الزكاة في مال الصبي ليس تكليفا، لأنهم قالوا كيف يكلف الطفل غير البالغ، قالوا فوجوب الزكاة في مال الصبي ليس تكليفا بل ملك النصاب كان سببا. طالما كان سببا يبقى ده حكم تكليفي ولا وضعي؟ وضعي. بل ملك النصاب كان سببا في مطالبته بعد البلوغ، مطالبته بعد أوليه لأن الأمر يجوز فيه الإيه؟ النيابة، فيقوم الولي بالنيابة عنه بالدفع. هذا عند من ها من رأى أن الزكاة ورجح جانب المال، رجح جانب الحق المالي، لكن الذي رجح جانب التكليف قال لا، ده فرض من فرائض الإسلام، ده ركن من أركان الإسلام، القضية ليست مال فقط وإنما ها ركن من أركان الإسلام، فكيف يكلف بدفع المال وهو غير مكلف؟ واخدين بالكم المسألة طويلة الزيول في كتب الفقه. فهنا نقول حقوق العباد، فالحقوق المالية كضمان المتلفات، أتلف شيئا، كسر شيء، خرب شيئا للناس، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. قتل يدفع الدية ولا ما يدفعش الدية؟ يدفع الدية. واخدين بالك؟ لكن قصاص لا، يبقى القصاص لا، الحدود لا، لكن الأمور طالما سيكون فيها دفع أموال فهو أهل ها لك أهل عنده أهلية وجوبه هنا لكي يملك ويدفع. واخدين بالكم؟ لكن لا يعاقب لأنه ليس أهلا للتكليف. واضح؟ لأن الحدود لو قلنا جوابر أو زواجر يجبر ماذا عنده ويزجره عن ماذا؟ إنه فاقد للإيه؟ للتكليف، ليست عنده الأهلية الكاملة، أهلية الوجوب. قلنا فالحقوق المالية كضمان المتلفات أو أجرة أجير في الأرض الزراعية عنده أو بيسوق له العربية أو كذا يأخذ أجرته، هذه واجبة في مال الصبي ولا لا؟ واجبة في مال الصبي. فنقول فالحقوق المالية كضمان المتلفات أو أجرة الأجير أو نفقة الزوجة والأقارب، فهذه واجبة على الصبي لأن المقصود منها المال وأداء يحتمل النيابة فيؤديه الولي نيابة عن الصبي. أما حقوق العباد كالقصاص فلا تجب كما سبق لقصور معنى الجناية في فعله، لأنه لا يجني، الجناية في حقه ها غير متوفرة وغير موجودة لقصور معنى الجناية في فعله، كما أنه لا يحتمل النيابة، القصاص لا يحتمل النيابة، لا يجوز أن ينوب عنه أحد لأنه ولي يروح يذهب لكي تقطع رقبته بدلا منه، كما أنه لا يحتمل النيابة القصاص يعني، فلا يجوز معاقبة الولي نيابة عن الوصي، بخلاف الدية فإنها تجب. لماذا؟ لعصمة المحل، لعصمة المحل، المحل الذي إيه؟ اللي قتل أو جرح فوجبت فيه الدية لأنه معصوم، فوجبت فيه الدية. لماذا وجبت الدية؟ ليس لجناية هذا وإنما لعصمة المحل، لعصمة. فلما كان المحل معصوما شرع المشرع شرع الدية في مال من استحق أو فعل هذا الفعل الذي يترتب عليه دفع الدية لعصمة المحل. والصغر أو الصبا لا ينفي عصمة المحل. انظر إلى التفني الناحية الأصولية، يعني بيقولوا لماذا وجبت الدية؟ لعصمة المحل. فهل الصغر أو الصبا ينفي عصمة المحل؟ لا، لا زالت موجودة، والمقصود من وجوبها المال وأداؤه قابل للنيابة، فطولب به من؟ ليس الطفل، وإنما الذي طولب به من؟ الولي، فطولب به الولي. هذا عن أهلية الوجوب بالنسبة للطفل قبل البلوغ. وأما أهلية الأداء فمنعدمة تماما في حق الصبي في هذا الدور لعدم تمييزه، والتمييز بالعقل أساس أهلية الأداء، ولهذا لا يطالب الصبي بأداء شيء بنفسه، وما وجب عليه من حقوق بسبب أهلية الوجوب قام وليه بالأداء عنه فيما تصح النيابة فيه، ولعدم أهليتي للأداء لا يترتب على أقوالي ولا تصرفاتي أي أثر شرعي، لا يترتب على أقوالي ولا على تصرفاتي أي أثر شرعي لانعدام أهلية الأداء. واخدين بالكم؟ فعقوده وتصرفاته القولية باطلة لا يعتد بها. ما يجيش واحد يقول لك والله باع للعربية الولد، هو صاحب العربية، انت مالك انت؟ الولد ده غير مكلف، هذا الولد لا تصح ها تصرفاته، تصرفاته تقع ايه؟ باطل. لكن لو كسر لك حاجة خرب لك حاجة يبقى ساعتها تطالب. هذه المطالبة لعصمة المحل. لكن تصرفاته هو تقع ايه؟ باطلة ولا نافذة؟ نعم. هذا هو الدور الثاني. اما الدور الثالث دور التمييز الى البلوغ. من سن التمييز الى البلوغ ويبدأ هذا الدور عند جمهور اهل العلم ببلوغ الصغير السنة السابعة وينتهي بالبلوغ. بالنسبة لأهلية الوجوب كما سبق في الدور الثاني تثبت له كل الحقوق وعليه كما في الدور السابق. اما اهلية الاداء تختلف بقى، فتثبت له شيء منها، فتثبت للصغير في هذا الدور ناقصة لنقصان عقله، ويترتب على هذه الأهلية الناقصة صحة الأداء منه لا الوجوب. صحة الأداء ليس في المال، لا، في العبادات. فإن آمن صلى حج، واخدين بالكم ولا لا، له صحة أداء. لا الوجوب بالنسبة للإيمان وسائر العبادات البدنية، لأن فيها نفعا محضا للصغير، ثم هي قد أمر الشارع بها الولي تعويدا للصغير. أما التصرفات المالية ففيها تفصيل سيأتي في كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. عرفنا الآن نظرية الأهلية أو خلاصة مركزة حول قضية الإيه؟ الأهلية وانقسامها إلى أهلية وجوب وأهلية أداء. الكلام صعب ولا كويس؟ جميل أوي. ندخل في كلام المؤلف إن شاء الله تعالى. يقول المسألة الثالثة شروط التكليف العائدة إلى المكلف. يشترط في الآدمي المكلف شرطان، العقل وفهم الخطاب، ويخرج بهذين الشرطين المجنون والصبي، لأنهما لا يفهمان ولا يدركان خطاب الشرع، وقد يختل الفهم ويغيب الإدراك لغير هذين السببين. مش احنا قلنا ان في أهلية؟ طب هذه الأهلية هناك عوارض تعترضها ام لا؟ كويس او فقسم العلماء العوارض الى قسمين. قالوا عوارض سماوية يعني غير مكتسبة، يعني عوارض إلهية ليس له دخل فيها، وعوارض باختياري مكتسبة، أو نقول عوارض مكتسبة وعوارض غير مكتسبة. الغير مكتسبة هذه من عند الله، سماها الفقهاء والأصوليون عوارض سماوية. قبلت اللفظ قبلته على المعنى الذي قصدوه، أو نقول غير مكتسبة، يبقى عوارض مكتسبة بكسبه أو كسب البشر مثل الإكراه، لأن الإكراه أنا لم أكره نفسي، أنت الذي أكرهتني، فليس باختياري أنا وإنما باختيارك أنت، لكنها مكتسبة يعني من البشر. وهناك عوارض غير مكتسبة. فالعوارض غير المكتسبة التي يسمونها السماوية مثل ماذا؟ مثل الجنون، العتة، كن معتوه، النسيان، النوم، الإغماء، المرض، الموت. ما هو الموت بيقضي على الأهليتين معا، لا أهلية وجوب ولا أهلية أداء، مش كده ولا لا؟ يبقى عندنا هذه العوارض التي هي الجنون، العته، النسيان، النوم، الإغماء، المرض، الموت، وفي تفاصيل في هذا الكلام. أما العوارض الاختيارية المكتسبة مثل الجهل والإكراه والخطأ والسكر والهزل والسفه والكفر، مش كده ولا لا؟ ما هو لو كفر هيترتب على ذلك الكافر تصح منه مكلف بالعبادة ولا مش مكلف بيها. هيأتي الكلام في هذه المسألة، هيأتي الكلام في الكفر، الكفر الكافر هل هو مكلف بأداء الفروع أم لا؟ مش كده ولا يبقى داخل معانا. فالكفر هنا عارض من ضمن الايه؟ العوارض. فهنا المؤلف بيقول ايه؟ ويخرج بهذين الشرطين المجنون والصبي، شرط العقل وشرط فهم الخطاب، لأنهما المجنون والصبي لأن لا يفهمان ولا يدركان خطاب الشرع، وقد يختل الفهم ويغيب الإدراك لغير هذين السببين اللي هما الجنون والصبا، وذلك كالغفلة والنسيان والنوم والسكر والإغماء. فهل هذه الأمور مانعة من التكليف؟ وبيسأل في المقدمة الكلام هذه مقدمة قبل ما يدخل في الموضوع. قال فهل هذه الأمور مانعة من التكليف؟ وهل يشترط في المكلف إضافة إلى العقل وفهم الخطاب أن يكون مختارا غير مكره؟ يعني الإكراه يمنع ولا لا يمنع؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مش كده؟ أو أن يكون مسلما غير كافر، ولذلك قلنا من ضمن العوارض الكفر. فهل الكافر مكلف بفروع الشريعة أم لا؟ هذه تساؤلات سألها. قال هذا مجمل الكلام على شروط المكلف، أما التفاصيل فيمكن بيانها فيما يأتي. واحد، المجنون غير مكلف اتفاقا، لأن مقتضى التكليف الامتثال والطاعة، ولا يتم الامتثال والطاعة إلا بالقصد إليهما كما قلنا سابقا، ولا يتصور قصد الامتثال وقصد الطاعة في حق المجنون، لأن القصد إنما يكون بعد الفهم، والمجنون لا يفهم. القصد يكون بعد الفهم والمجنون لا يفهم، فكيف يقصد؟ وتأتي للمجنون تقول له لابد وأن توافق السنة في هذا العمل لكي يكون مقبولا، ولا بد وأن يكون تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. هو لا يفهم هذه القضايا، يعني ممكن يسبك ويشتمك مجرد وذلك. لو وجدت بعض الإنسان اللي يكون عنده بعض عفان الله وإياكم، حتى لو دخل المسجد يصلي، تبقى أنت تقول يا رب ما يشوفني، لأنه هو بيصلي لو التفت له ممكن يشتمك في أثناء الصلاة وهو بيصلي. مش بتحدث هذه الأمور في بعض الأماكن؟ يجي إنسان مجنون ولا شيء من هذا القبيل ويجي يصلي، يدخل مش هتقدر تمنعه، تمنعه إزاي؟ فمع أنه الصواب منعه، لكن هذه الأمور قد يترتب عليها أشياء، فمن الممكن أن يدخل إذا كان لا يفعل شيء، ما بيخنقش الأطفال أو يفعل أشياء مضرة في المسجد، هيدخل يصلي بس تسيبه في حاله، لأنك لو التفت له ممكن يبوظ صلاة الناس اللي موجودة في المسجد كلها، مش كده ولا لا؟ فيبقى معنى كده إن هل هذا الإنسان عنده قصد؟ هل هذا الإنسان يخاطب بالقرآن وبالسنة؟ لا يخاطب، لأنه ما عندهش قصد أصلا، لأنه لا يفهم الخطاب، لأنه لا يعي هذا الخطاب. فهو هنا تكلم عن هذا الأمر وقال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع عنه التكليف بقوله. وطبعا الرسول رفع التكليف لأن الرسول مؤدي أمر الله مبلغ، وإلا فإن الذي يرفع التكليف من؟ رب العالمين، هو المشرع. نعم. قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. يبقى رفع القلم عن من؟ عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، فجعل النوم مانعا من التكليف وسيأتي الكلام فيه، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. والجنون من أسباب الحجر على الإنسان في النواحي المالية، يحجر عليه، ولذلك تصرفاته لا تقع نافذة لأنه محجور عليه لذاته. والمجنون يحجر عليه لأن الجنون متى طرأ على الإنسان كان سببا للحجر عليه، وعلى ذلك لا يعتد بأقوال المجنون من حين جنونه إلى أن يفيق أو يشفيه رب العالمين سبحانه. إلا أن الجنون إذا كان متقطعا يقولون عنه غير ممتد، يقسمون الجنون إلى نوعين، جنون ممتد وجنون إيه؟ غير ممتد. نعم، فالجنون غير الممتد إذا كان متقطعا بأن كان المجنون يفيق في بعض الأوقات، فإن حكم تصرفاتي في حالة إفاقتي حكم تصرفات العقل. يعني ممكن تكون بيجيله حالات، حالة جنون وحالات يكون فيها عاقلا تماما، فإذا كان عاقلا تصرفاته تصرفات عقل، وتجب عليه الصلوات وتجب عليه العبادات ويخاطب بالتكليف ويصوم إن كان في رمضان، فإذا جاءت الحالة رفع عنه التكليف في هذه الحالة، رفع عنه التكليف في هذه الحالة. واخدين بالكم؟ يبقى فرق العلماء بين نوعين من الجنون، الجنون الممتد والجنون غير الممتد، الجنون المتقطع والجنون الدائم. واخدين بالكم في فرق بين بين الأمرين. والحجر شرعا ايه هو بقى الحجر؟ الحجر شرعا منع المحجور عليه من التصرفات القولية، لا الفعلية اللي مش تعرف تمنعه من الفعل، وانما التصرفات القولية. التصرفات القولية ترتب على المكتوب كذلك، لان المكتوب مثل ما تجيش تقول الكتابة فعل، لا المقصود ده القول. يعني لو جاء يحرر عقدا من العقود يبيع ويشتري وما شاكل ذلك. والحجر شرعا المنع من التصرفات القولية لا الفعلية، بمعنى عدم انعقادها او عدم نفاذها، لا تنعقد اصلا فيقع انعقادها باطلا، او لو انعقدت لا يترتب عليها اثرها، واخدين بالكم؟ ويمنع انعقادها ويمنع انعقادها حتى ولو كانت نافعة للمجنون نفعا محضا، كما هو الحال في الصغير غير المميز، لان صحة الاقوال والاعتداد بها يكون بالعقل والتمييز. لاننا هنا لو قلنا لو عقد عقدا وكان نافعا له ننفذه، لا سيترتب على ذلك ممكن تدليس على الغير ومشاكل، ولذلك يحجر عليه في اي تصرف يقع ايه باطلا هذا التصرف. كل التصرفات القولية تقع باطلة، مثله مثل الطفل الصغير غير المميز، وبدون ذلك لا يمكن اعتبارها حتى ولو اجازها الولي لوقوعها باطلة. يعني لو جاء الولي وقال طب انا موافق على العقد ده، ما ينفعش يقول لك وافق على العقد وعقد تاني مش موافق عليه. كل التصرفات محجور عليه، ما دام محجور عليه يبقى ايه؟ جميع التصرفات تقع باطلة. فلو جاء الولي واجاز عقدا من العقود وقال لانه فيه مصلحة لهذا المحجور عليه المجنون او الطفل الصغير، فيقال له ايه؟ هو وقع باطلا، والباطل لا يترتب عليه ايه؟ اثار. وقع باطلا والباطل لا يترتب عليه اي اثار. عجبك الموضوع اعقد من جديد انت، اعقد عقدا لكن هذا العقد وقع باطلا لانه محجور عليه، فكأنه لغو لا قيمة له اصلا، فلا تلحق الباطل او تلحق الباطل وبدون ذلك لا يمكن اعتبارها حتى ولو اجازها الولي لوقوعها باطلة، والاجازة اللاحقة لا تلحق الباطلة فلا تجعله صحيحة. الاجازة يعني اجازة الولي لهذا العقد الباطل لا تصححه، مش كده ولا لا؟ لانه قد وقع باطلا. طيب هذا عن المجنون. بعد ذلك سيتحدث هو عن الصبي، ولكن سننظر هل ابن القيم زاد شيئا في باب الجنون ونقله عنه المؤلف في اختيارات ابن القيم الأصولية رحمة الله عليه. سنرى. الإمام ابن القيم تحدث عن الجنون الممتد والجنون غير الممتد، فقال رحمة الله عليه حينما شرح حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، قال كلاما جميلا، قال والتحقيق أن الغلق يتناول كل من أغلق عليه طريق قصده وتصوره. انظر إلى الفقه الدقيق، بيشرح حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. إيه هو الإغلاق؟ قال الإغلاق هذا يتناول كل من أغلق عليه طريق قصده وتصوره، عمم، كالسكران والمجنون والمكره والغضبان، فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق. انظر إلى التعبير الدقيق وشرح الحديث، يعني شوف أدخل كام حالة الإنسان، السكران والمجنون والمكره والغضبان، كل هؤلاء حالهم حال إغلاق، فلا يقع طلاقهم ولا يقع عتاقهم. لو اعتق عبدا لا يقع عتقه ايه؟ نافذا. ولو طلق لا يقع الطلاق نافذا، لا طلاق السكران ولا المجنون. وهناك رسالة طيبة للامام ابن القيم اسمها ايه؟ حكم اغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. اغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، رسالة صغيرة كان طبعها الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، قديمة جدا. نعم. وقرر أيضا بأنه يؤاخذ بضمان الأفعال دون الأقوال، لأنه من باب ربط الأحكام بأسبابها. طب إحنا أما اتكلمنا عن أهلية الوجوب وأهلية الأداء، عايزين نعرف المجنون أهلية الوجوب عنده إيه وأهلية الأداء إيه، مش كده ولا لأ؟ الجنون تعريفه هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا. يبقى من النادر لما يتصرف تصرفات عاقلة، لكن بيتصرف تصرفات، هذه التصرفات تمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقلاء. ولذلك تصرفاته معروفة، أول ما تشوفه تعرف أن هذا الرجل مجنون، لا يتصرف تصرفات عقلاء، وهذا الأمر يعرف بمجرد النظر إليه أو التعامل معه. الجنون أصلان، أصلي وطارئ. والأصلي أن يبلغ الإنسان مجنونا، يعني بلغ مجنونا، وصل سن البلوغ وهو مجنون وظل على ذلك، هذا بلوغ أصلي، هذا جنون أصلي، يعني بلغ مجنونا، سلمنا الله وإياكم. والطارئ أن يبلغ عاقلا ثم يطرأ عليه الجنون، يتجنن بعد كده، عافانا الله وإياكم. وكل منهما إما ممتد أو غير ممتد. الممتد قلنا اللي هو إيه في كل الأحوال، وغير الممتد الذي يكون متقطعا. نعم. والجنون بنوعيه لا يؤثر في أهلية الوجوب، مثله مثل الطفل الصغير قبل التمييز، له أهلية وجوب ولا ملوش؟ له أهلية وجوب. طيب أهلية الأداء منعدمة، مش كده؟ فنقول والجنون بنوعيه لا يؤثر في أهلية الوجوب لأنها تثبت بالذات. لما تسأل ويقال لك لما لا يؤثر الجنون على أهلية الوجوب؟ لأنه لا ذمة، وأهلية الوجوب تتعلق بالحياة، مش كده ولا لأ؟ وهو حي ما ماتش، لم يمت، فإذا طالما كان حيا له ذمة، إذا له أهلية إيه؟ وجوب. واضح؟ لأنها تثبت بالذمة. والجنون لا ينافي الذمة لأنها ثابتة بالحياة في الإنسان، إلا أنه الجنون يؤثر في أهلية الأداء فيعدمها، يعدم أهلية تصبح منعدمة لأنها تثبت بالعقل والتمييز. والمجنون لا عقل له ولا تمييز، فاسد العقل عديم التمييز، ولهذا كان حكم الصغير غير المميز. واضح يا إخوانا؟ ثم هنا المؤلف لم يتحدث عن العته، وتحدث عنه ابن القيم. لم يتحدث المؤلف هنا، تكلم عن الجنون ثم عن ايه؟ الصبي غير المكلف، تمام؟ لم يذكر كما ترون شيئا عن العته. طيب الامام ابن القيم تكلم عن المعتوه. العته ايه هو الاول؟ العته اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم. العته غير الجنون، يجعل صاحبه قليل الفهم، وقد يترتب عليه فقد الإدراك والتمييز، وهو نوعان. الأول نوع لا يبقى معه إدراك وتمييز، وصاحبه يكون كالمجنون، فتنعدم فيه أهلية الأداء. الفرق من الاثنين، طيب لو ألحق بالمجنون، طب ما نقول مجنون، قال لك لا، المجنون بيشتم ويضرب ويتصرف تصرفات جنونية، واخدين بالكم؟ بعكس المعتوه تجده ممكن يكون كمان بيخاف من الناس، بيعملش حاجة بس ما بيفهمش، اللي تقول عليه ممكن قبله واحد معتوه ما بيفهمش، وتلاقيه ممكن يكون يعني حالته بيخاف من الناس، مش كده؟ ومتجنب الناس. واضح؟ اللي هو الناس بيقولوا عليه أهبل، عبيط، وهكذا، سلمنا الله وإياكم. فهو طبعا بيبقى ابتلاء لأهله، وهذا ممن يمتحن في الدار الآخرة. فهنا يقول أو نقول هو اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم، وقد يترتب عليه فقد الإدراك والتمييز، وهو نوعان. الأول نوع لا يبقى معه إدراك وتمييز، وصاحبه يكون كالمجنون، فتنعدم فيه أهلية الأداء دون أهلية الوجوب، فيكون في الأحكام كالمجنون. ده الأول. الثاني نوع يبقى معه إدراك وتمييز، ولكن ليس كإدراك العقلاء، وفي هذا النوع يكون الإنسان البالغ كالصبي المميز في الأحكام، فتثبت له أهلية أداء ناقصة. واخدين بالكم؟ يبقى احنا قسمنا العتة هنا إلى ايه؟ قسمين. القسم الأول كالجنون لا تمييز له أصلا، فأصبح كالطفل فلو أهلية وجوب ولكن ليست له أهلية أداء، لكن إن كان إدراكه ضعيف يلحق بالصبي المميز، فحينئذ تثبت له أهلية الوجوب وتثبت له أهلية إدراك إيه؟ ناقصة. واخدين بالكم ولا لأ؟ ويصبح في الأحكام كالصبي المميز. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لا تجب عليه العبادات ولكن يصح منه أداؤها، صح؟ ولا تثبت في حقه العقوبات، وتجب عليه حقوق العباد التي يكون المقصود منها المال، يعني ليس عليه قصاص وليس عليه حدود ولكن عليه ديات وعليه ضمان وما شاكل ذلك. واخدين بالكم كويس. ويصح أداؤها من قبل الولي كضمان المتلفات، وتكون تصرفاته صحيحة نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا. وده الكلام اللي أنا ما كنتش اتكلمت فيه بخصوص الصبي المميز. الصبي المميز له أحكام تختلف عن الصبي غير المميز. الصبي غير المميز تقع تصرفاته باطلة ولا عقد له أصلا، والعقد باطل والمجنون كذلك. لكن الصبي المميز لو تصرف تصرفا ينظر إن كان له نفع، نافع له يجيز الولي، إن لم يكن نافعا له يبطله. واخدين بالكم ولا لا؟ ففرق. فهنا المعتوه عتها ناقصا، يعني الدرجة الثانية حكم حكم الصبي الايه المميز، ماشي. قلنا ايه؟ لا تجب عليه العبادات ولكن يصح منه اداؤها، لا تثبت في حقه العقوبات ولكن تجب عليه حقوق العباد التي يكون المقصود منها المال، ويصح اداؤها من قبل الولي كضمان المتلفات. طب تصرفاته؟ تكون تصرفاته صحيحة نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا، وتكون باطلة إذا كانت مضرة له ضررا محضا، وموقوفة على إجازة الولي إذا كانت دائرة بين النفع والضرر، والمعتوه يحجر عليه لذاته كالمجنون، محجور عليه. واخدين بالكم؟ تمام كده؟ يبقى احنا هنا اتكلمنا عن المجنون والمعتوه. الإمام ابن القيم بقى قال ايه؟ ده كل ده مش كلام ابن القيم على فكرة، هنقول بقى كلام ابن القيم. بيقول في إعلام الموقعين: المعتوء هو وهو من كان قليل الفهم يختلط الكلام فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون. يبقى ده بيعرفك مين هو المعتوء اللي هو الأبلة. وقرر رحمة الله عليه بأنه غير مكلف. لماذا؟ انتوا المفروض تكونوا عارفين، لعدم قصده وعلمه، ولهذا لا يقع طلاقه، صح؟ لما قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فهذا المعتوه أغلق عليه قصده وتمييزه ولا لا؟ فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال ابن القيم: يدخل في طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، ليس كل إيه غضبان، وإنما الغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كل من هؤلاء قد غلق عليه باب العلم والقصد. وذلك يبقى الإنسان طبيب نفسي. ولذلك لما حد بيجي يستفتي بيقول لك ما ينفعش الوساطة في مثل هذه الأمور، يأتيك من نطق بالطلاق عشان تسأله كيف كانت حالة الغضب بالنسبة لك. هو بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو الذي يستفتي بنفسه لا تنفع بالوساطة. واضح الكلام؟ ولذلك يقول: والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به، قاصد للطلاق، وإن عزم الطلاق. مش القضية قضية كلمة بتقال وخلاص افتح يا سمسم، لا، دي كلمة بيترتب عليها أحكام شرعية، وهذه الكلمة لابد من قصدها، مش كلمة بتقال هكذا، كلمة يقولها بلسانه فيترتب عليها تفتح باب، لا، هذه الكلمة لابد وأن يكون إيه؟ قاصدا. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، مش كده؟ فهنا يقول: والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به. واخدين بالكم؟ وهناك حديث يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ. هذه الرواية واخدين بالكم، وصححها الشيخ الألباني في إرواء الغليل كما ذكر محقق الكتاب أو مؤلف الكتاب. يبقى تحدثنا عن المجنون والمعتوه. نعم؟ كلام كويس ولا صعب عليكم؟ نكمل ولا تعبتوا؟ لا نكمل ولا تعبتوا؟ كفاية كده النهاردة؟ كفاية؟